السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في شرحنا لأحكام التكفير والكلام في شأن الحكم بغير ما أنزل الله، إلى تفصيل الكلام على هذه المسألة الشائكة التي أصبحت معركة بين كثير من الدعاة وطلبة العلم، ونريد أن نبين فيها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ عن إنسان كائنا من كان، وإنما العلماء ينقلون لنا حكم الله تبارك وتعالى في هذه القضايا الهامة العقائدية. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يستدل لهم، كل عالم من العلماء يستدل له لا يستدل به، هذا أصل من الأصول التي ينبغي لطلبة العلم من أهل السنة والجماعة أن يعضوا عليه بالنواجذ، كل عالم يستدل له لا يستدل به. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن ذكرنا أقوال أهل العلم في تفسير آيات سورة المائدة، وبعد ذلك وصلنا إلى الكلام والنقل عن أئمة هذا العصر، ونحب أن نبين أننا لا ننقل أقوال كل من تكلم في هذه القضية من أهل زماننا، وإنما لا يعنينا إلا قول الراسخين في العلم، إلا قول الراسخين في العلم، يعني لأن الأمر لو أردنا أن ننقل أقوال طلبة العلم وأقوال الشادين في طلب العلم فإن الزمان لن يتسع لذكر أقوال هؤلاء، ولن نستفيد من نقلهم شيئا، بل إن هذا ننقل عن ذاك وذاك يقلد هذا، وإنما ننقل أقوال الراسخين في العلم. فبدأنا بأقوال أئمة الدعوة النجدية ممن شهدوا مولد القوانين الوضعية في الدول الحديثة، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. ثم سنينا بالفتوى الأخيرة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من مجموع فتاواه. ثم بعد ذلك ذكرنا قول العلم الجبل الأشم الشيخ أسد السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكان قوله فصلا في هذه المسألة، قال قولا فصلا، حتى إن العلامة ابن باز رحمه الله قرض هذا الكلام، ثم قرض قول الشيخين العلامة ابن العثيمين رحمة الله على الجميع. ونقلنا لكم كلام الشيخ ابن الشيخ الألباني، ثم نقلنا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، ثم نقلنا لكم محاورة طيبة باسم الدمعة الفازية، وهذه لم تكن مناظرة، فلم يكن المحاورون أو السائرون أهلا لمناظرة العلم الكبير شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا الكلام يجعلني أعرج على قول قلته سابقا، وبعض الطلبة وجد في نفسه شيئا منه، حينما قلت اللجنة الدائمة المعاصرة بعلمائها ليست مؤهلة للحكم على هؤلاء العلماء الأكابر، بل إن الواحد منهم يزن هذه اللجنة بعلمائها. بعض الناس قال كيف تقول هذا، لا بد من معرفة أوزان العلماء، ولا بد من معرفة أقدار العلماء، يعني هؤلاء الذين كانوا يحاورون الشيخ ويسألونه. قال بعد أن أنهى الحوار: هل عندكم من أسئلة جديدة؟ في أسئلة ثانية، يعني كانوا يسألون للاستفادة، وكانوا يسألون للتعلم، ولم يكونوا بصدد المناظرة مع شيخ الإسلام في عصره رحمه الله. وكان من ضمن المحاورين الشيخ ابن جبريل، وهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان عضوا في لجنة الفتوى على ما أذكر، ثم بعد ذلك أقيل أو استقال رحمة الله عليه. المهم أنه كان كبيرا في السن جدا، يعني الشيخ ابن جبريل توفي وهو كبير جدا في السن. الأمر الثاني، كان أحد هيئة كبار العلماء، وكان أحد أعمدتها. هذا من ضمن المحاورين الذين كانوا يحاورون الشيخ في صورة استفتاء وفي صورة سؤال. والسؤال الذي يتوجب علينا بعد قراءتنا لهذه المحاورة أو هذه المناقشة، وكان الشيخ فيها يمثل نهج العالم السلفي الذي لا يخضع إلا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكان في هذه المحاورة يشدد على ألا ينهجوا نهج الخوارج في الاستدلال، فكان يقول: هذا منهج الخوارج، إياكم ومنهج الخوارج، وكان يقول ذلك ويلح عليه ويكسر منه، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه. بقي شيء قد يسأله سائل فيقول: وهل استفاد أحد ممن كان يحاور الشيخ في هذه المحاورة، استفاد شيئا من هذه المحاورة؟ هل عدل واحد منهم من نظرته للأمر؟ نقول نعم، أكبرهم الشيخ ابن جبريل عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه، كان يقول كلاما، هذا الكلام هو ظاهر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يكفر الحكام بالقوانين الوضعية بدون تفصيل، ويعتبر أن الحكم بالقوانين الوضعية مكفر بدون الاستحلال وبدون أن يكون هناك اعتقاد قلبي، طالما حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر. وهذا أمر مشهور عن الشيخ ابن جبريل، ولكنه بعد شريط الدمعة الفازية وبعد هذه المحاورة سئل رحمه الله فأجاب وقال: أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد، قد أشرنا في الليلة الماضية في درس من الدروس إلى نوع منها، وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، مثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة، وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاء كليا بحيث لا يحكمون منه بشيء، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني يقصد أن الآية تتنزل على أن من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق، ولكن هؤلاء يحكمون ببعض الأحكام الإسلامية في بعض الأمور. فمثل هؤلاء إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع، ولو كان عن طريق الاجتهاد. فمثلا إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، طبعا لا يقصد الإباحة الشرعية، وإلا الإباحة الشرعية كفر. قال: إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، وكذلك تركهم أو إلغاؤهم للحدود، حد السرقة، حد القذف، وحد شرب الخمر، وإباحة الخمر، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ذنب كبير. ولكن قد يكون لهم مثلا من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه، فيعتذرون أن في بلادهم من ليسوا بمسلمين، وأن التجديد عليهم فيه تنفير، وإذا كان لهم وجهة الله حسيبهم. فعلى كل حال، لا شك لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه كفاية وفيه الخير الكثير. هذا كلام الشيخ ابن جبريل في النهاية. فنجد أن العلماء الكبار حينما تكلموا، الشيخ الألباني تكلم باستفاضة، وتكلم الشيخ عبد العزيز ابن باز باستفاضة، بدأ من هو أدنى منهم مرتبة يعدل من قوله بعد أن كانت هناك شبهة مستحكمة في نفوس هؤلاء، فبدأوا يعدلون وبدأوا يغيرون، ومنهم العلم عبد الله بن الجبرين رحمه الله. وكان قوله مشهورا شهرة كبيرة جدا عند كثير من طلبة العلم، والغريب أنه بعد أن رجع نسوا قوله وتركوا قوله وتمسكوا بالأقوال القديمة، ودي مشكلة خطيرة جدا، لدرجة أن بعض الشباب جاءني في اللقاء الماضي وقال لي: يا شيخ انت بتنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز كلامه مشهور عند كافة الناس انه لا يكفر الا بالتفصيل المعروف عند اهل السنة والجماعة، انه اذا جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله. هذا القول مشهور شهرة عامة لشيخ عصره الشيخ ابن باز رحمه الله. ومع ذلك جاءني اخ بكلمة غريبة وقال لي كلاما طبعا هو مش من عنده، يعني هو بينقلها عن بعض الناس، بيقول: لا احنا ما ناخدش بالفتاوى المأثورة عن ابن باز، وما ناخد بيه، قال بما ألفه، علشان في كتاب قديم اسمه نقد القومية العربية، كتاب قديم قوي، كان الشيخ قال فيه كلاما مهما. فقال في ايه الشيخ رحمه الله وهو بيتكلم عن قضية القومية العربية؟ بيقول الوجه الرابع، صفحة 50 طبعة المكتب الإسلامي، قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية. وكان الدعوة إلى القومية العربية في ذلك الزمان قد صورها البعض على أن الدعوة إلى القومية العربية مضادة لشرع الله تعالى، وأن الدعوة إلى القومية العربية إقامة لدين جديد اسمه دين القومية. هذا أمر يعني لا نريد أن نفصل فيه، فقد ماتت دعوة القومية العربية ومات دعاتها وماتت القومية ومات الوطن العربي، يعني حتى قضية تجميع الوطن العربي خلاص. كنا بندرس زمان في الجغرافيا يقول لك الوطن العربي وجغرافية الوطن العربي، دلوقتي خلاص بقت دولة مساحتها ميل في ميل ولا متر في متر ولا كيلو في كيلو، أصبحت دولة وحدها وبتحاول إنها تبقى دولة عظمى وبتحارب بقية الدول العربية. مشكلة، أصبحنا كل دولة بتحارب الدولة التي بجانبها، وماتت فكرة القومية العربية بإيجابياتها وبسلبياتها، وماتت دعاة إليها. ما علينا، طبعا القومية العربية شيء والبعث شيء تاني، قضية البعث وحزب البعث أمر آخر غير القومية، هذه أمور مش عاوزين نفصل فيها، لأنها طالما دعوات ماتت وليس لها دعاء إلى الآن وليس هناك مؤمنون بها، فهذه أمور ماتت بموت أصحابها، ما علينا. المهم أنه يقول في الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لم يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنطاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات. يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدأ يتكلم عما هو الواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم إلى آخره. وواضح جدا أن هذا يتكلم عن أناس اعتقدوا هذه الأمور اعتقادا في قلوبهم، ولن يكفرهم الشيخ إلا بالاعتقاد. هذا أمر واضح جدا لمن يقرأ الكتاب. أما أنه يكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أمر أولا مخالف لنهج السلف الصالح، ومخالف لما أسر عن السلف، ومخالف لما أسر عن جميع مفسري كتاب، عن جميع، ولا أستثني أحدا، عن جميع من كتب في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. ثم كلام الشيخ في التفصيل الذي رأيتموه، ثم كلام الشيخ في التفصيل الذي رأيتموه. فأن يأتي إنسان لكي يترك كل هذا المأثور عن الشيخ ويتعلق بشيء كتب في مواجهة مجموعة من الناس يعتقد الشيخ أن لهم عقيدة تحضهم على هذا، وما أقاموا القومية العربية إلا من أجل هدم الدين ونقض الإسلام، فإن هذا أمر يختلف عن هذا الذي نحن بصدده. ولذلك يعني كلمة غريبة جدا إن الأخ بيقول لا هو احنا ما نجعل الفتاوى. طب إذا كانت ده المفروض بقى أنا أجي أقول هذا الكتاب مكتوب وأسر عن الشيخ، لكن شريط الدمعة البذيئة اللي كان بيناقش فيه محاورة من كل اتجاه بيتكلم فيه بصوته، مش كده ولا لا؟ وهذا أمر متأخر. قد يكون كتب الشيخ هذا الكلام وهو في مقتبل العمر، والإنسان يزداد علما جديدا. يعني هو أنا أسأل حضراتكم سؤال، هو الشيخ ابن باز، هو الشيخ ابن باز وعنده 20 سنة و30 سنة؟ أقصد هو الشيخ ابن باز، نعم ما تغيرش، لكن عشان يبقى القمة الشامخة هل هو عنده 20 سنة كان في هذه المرتبة؟ أبدا. هل الشيخ الألباني الجبل هل كان هو عنده 20 سنة هو الألباني؟ أبدا، كان علمه على قده ثم ازداد علما، وهكذا كل عالم من العلماء. هل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة هو طفل صغير أو صبي صغير كان هو هو؟ هذا الكلام يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 40 سنة ساعة ما نزل عليه الوحي كلامه حجة وكلامه معصوم، وعنده 60 سنة كلامه حجة وكلامه معصوم لأنه مسدد بالإيه؟ بالوحي. لكن أي عالم من العلماء بيتدرج في مدارج العلم، فإن كتب إنسان كلاما وهو صغير ثم بعد ذلك كبر وعلم أشياء جديدة، فحينئذ ما يكون حكم التعامل معه؟ يتعاملون معه حينما يصبح جبلا في العلم، لا حينما كان في عصر الطلب أو في زمان الطلب أو حينما كان صغيرا في السن ثم ازداد علما. والعلماء هؤلاء دائما، ضعوا في اعتباركم أن هؤلاء العلماء لم يكن يمر عليهم يوم إلا ويستفيدون علما جديدا، إما علما إلهاميا يفتحه الله عز وجل على المتقين واتقوا الله ويعلمكم الله، وإما علم عن طريق الإيه؟ التحصيل. ما هم العلم في علم كتبي وفي علم وحدي، العلم الكتبي اللي انت تحصله، وفي علم وحدي أن يلهمك الله سبحانه وتعالى علما سديدا وعلما نافعا ففهمناها سليمان. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يعني تستغلق عليه مسألة يقول ابن القيم كان يذهب إلى خرابة بمكان بعيد ما حدش يراه ثم يسجد على الأرض لربه سبحانه ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم يعني يفتقر ويظهر الفقر ويظهر المسكنة ويظهر الذل لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى فيفتح عليه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما لو كان للعالم من العلماء قولان في المسألة، قول متقدم وقول متأخر، القول المتأخر مش هتقول ينسخ وإنما ما قاله إلا بعد أن ازداد علما وازداد معرفة، قد يكون أفتى فتوى معينة ولم يكن على علم بالواقع، فلما ظهر له الواقع جليا حينئذ عدل عن فتواه الأولى إلى الفتوى المتأخرة. ما علينا، أنا أردت فقط أن أرد على هذا الأخ الذي يقول إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يعني الشيء اللي كتبه هو اللي يؤخذ به، لكن لو اللي كتبه ده مخالف لهم كانوا قالوا لا هو اللي متمسك به. خد بالك لكن المسألة دايما احنا لا نريد اخواننا اتباع الهوى. شفت الشيخ ابن جبريل كان يقول بالشيخ بالقول الظاهر من قول الشيخ محمد بن ابراهيم، فلما ان تجلى له الامر جليا وناقش شيخه ابن باز ما الذي حدث؟ عدل عن رأيه وعدل عن فكره وقال هذه الفتوى المتأخرة. نفس الكلام حدث مع الشيخ ابن العثيمين، وسنذكر لكم هذا الامر باذن الله، لان ابن العثيمين برضه ما كانش ابن العثيمين طول عمره يعني سبيل الجبل، ما كانش طول عمره هذا، وانما بيزداد الانسان علما. هذه مسألة هل يختلف عليها اثنان ان الانسان بيحصل كل يوم علما جديدا؟ ابدا. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول كذلك فتاوى اخرى، من حكم بغير الكلام ده بقى من كل من فتاوي، من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور. من قال انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفرا اكبر، فضل الحكم بالقوانين على الحكم بالشريعة. ومن قال انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم به جائز وبالشريعة جائز، فهذا كافر كفرا اكبر، لانه سوى حكم البشر بحكم من؟ بحكم خالق البشر سبحانه وتعالى. ومن قال الحالة الثالثة انا احكم بهذا والحكم بالشريعة الاسلامية افضل، لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز جاء الشرع، فهو كافر كفرا اكبر، لانه كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى ان حكم غير الله يجيزه الله عز وجل، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. فهذا الانسان قد يجوز يسعنا يعني مباح ويسوغ لنا كما قال ابن تيمية من سوغ اتباع غير شرع الله، من سوغ اتباع غير شرع الله ما حكم؟ حكم الكفر، لانه سوغه لانه اجازه شرعا. الاجازه والاستحلال هو الاستحلال، هو ده الاستحلال، والا فلو استحله بالعمل طب ما هو الزاني بيستحل الزنا بالعمل والمرابي بيستحل الربا بالعمل، لكن القضيه الاستحلال الايه؟ القلب الذي يعبر عنه باللسان لا يعبر عنه بالعمل. فالتعبير بالعمل هذا لازم من اللوازم، والتكفير باللازم يجوز ولا لا يجوز؟ ليس هناك تكفير عند العلماء باللازم، لان اللازم هذا معناه انك تلزمه، ولو اطلع على هذا اللازم ربما انكره وقال لا يلزمني، وانما انا فعلت هذا من اجل الشهوة، فعلت من اجل الخوف، فعلته من اجل هكذا. الحالة الرابعة ومن قال انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم يعتقد مش بيقول يعتقد في داخل قلبي ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الاسلامية افضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل او يفعل هذا لامر صادر من حكامه فهو كافر كفرا اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر. يعني الكفر الحكم بغير ما انزل الله وان كان كفرا اصغر فهو من ايه؟ ما يجيش بقى حد يقول لك يبقى انتم بقى بقولكم هذا تسوغون الحكم بغير وتطفون عليها شرعية، هذا كذب عليه. واضح هذا كذب عليه، ولا بقول علينا العلماء لان احنا بننقل عنهم، يعني احنا ليس لنا اجتهاد خاص في هذه المسألة حتى نتهم او نسب، نحن ننقل عن سادتنا وننقل عن مشايخنا اولئك ابائي فجئني بمثلهم يا جرير اذا جمعتنا المجامع، يعني هم دول مشايخنا وهم دول سادتنا العلماء اللي احنا بننقل عنهم. فيقول كذلك سئل ما حكم سن القوانين الوضعية، سؤال احنا كده قال الاربع احوال واضح، سئل سؤالا اخر ما حكم من سن القوانين الوضعية، ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ قال اذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، اذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع زي قوانين التنظيم بتاعت المباني قوانين المرور، ياما قوانين إدارية عندنا كثيرة جدا في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ولا حد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل، وهذه القوانين باطلة وإذا استحلها الوالي كفر، يبقى هي باطلة لأنها مخالفة للشارع حرام، وإذا استحلها الوالي كفر، إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفرا، من استحل ما حرم الله كفر. وسئل أيضا هل واضح الكلام، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ اسألوا حكام اللي بيحكموا بغير ما أنزل حكمهم إيه؟ طب ولو قلنا إن هم مسلمين طب نعمل إيه في الآية بتاعت سورة المائدة؟ قال الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، بحسب إيه؟ الاعتقاد أول حاجة. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن، يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. يبقى من حكم يرى أن ذلك إيه؟ أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يبقى من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله، بدلا بس امتى التبديل يبقى اسمه تبديل؟ اللي هو كلمة تبديل لانه الصلاة عند اهل العلم، كلمة تبديل اللي هو لما يقول، ولذلك كان بيقول في الدمعة البديع قال انه من عند الله، قالوا لا واضحة. فاكرين لما الواحد حكم التوراة والانجيل قال يقول انها من عند الله، قال لا، قال لا يكفر الا اذا ادعى انها من عند الله. فيقول وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز، ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. حتى لو فضل الشريعة طالما انه اجاز وقال جائز شرعا يعني استحل، مش كده ولا لا؟ يبقى كفر لانه ايه؟ يبقى الاولاني كفر لانه فضل حكم البشر على حكم الله، والثاني كفر لانه ايه؟ استحل. اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لأسباب اخرى كتيرة بقى او ما نقدرش نعرفها، حافظ على الكرسي بتاعه، مش عايز يغضب، مش عارف مين، قصص كتيرة اوي، وهو يعلم انه عاصي لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. وده اللي كان مستقر عند أهل العلم، فاكرين عباراته بتدل على إن هذا الأمر علموه باستقراء كلام أهل العلم، لا يعلم في ذلك مخالف، يعني شيخ ابن باز لا يعلم في ذلك مخالف في المسألة، ونحن بالفعل لا نعلم في ذلك مخالف. ائتونا بقول أحد من السلف كفر بالحكم بغير ما أنزل الله، نتحدث من أتانا بنص عن أحد من السلف يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إطلاقا بدون إيه؟ بدون استحلال أو جحود. ولذلك يرد عليك ويقول لك إيه؟ لأن هذه القضية قضية حديثة ما كانت في عصر السلف الصالح، لا، كانت موجودة في عصر السلف وكانت موجودة في عصر الدولة العباسية، وجبنا لكم من كلام ابن تيمية ما يؤيد ذلك، وكانت موجودة في عصر الدولة العثمانية، بل محمد الفاتح وقع فيها الذي يمدحه كل الناس، بل بيبرس البندقداري، بيبرس الأمير بيبرس اللي حارب التتار كان يحكم في ذات نفسه وفي رعيته بأحكام من الياسر، كل ذلك موجود ونقلناه لحضراتكم، وإن أردتم المزيد أتينا لكم به. ومع ذلك لم يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يكفر العلماء في زمان ابن تيمية، ولا قبل عصر ابن تيمية، ولا بعد عصر ابن تيمية أحد من هؤلاء الحكام، عدا حكام الباطنية، كفروا حكام الباطنية الذين كانوا يحكمون الديار المصرية والشمال الإفريقي اللي هي الدولة الباطنية، لأنها كان حكامها كانوا يعني هؤلاء كانوا يعتقدون مذاهب والعياذ بالله مضادة لدين الله تبارك وتعالى، معروف من هم الباطنية الإسماعيلية، وهؤلاء القرامطة معروف إيه حكمهم في الشرع. ولذلك كان الناس العلماء كان معروف عند العلماء أن الديار المصرية وغيرها كانت تكفر في ذلك الوقت. ومع ذلك قضية بقى الخروج او غيره دي مسألة اخرى، حتى جاء صلاح الدين وطهر البلاد من رجس هؤلاء. لكن حكام المماليك ما كفرهم احد من اهل العلم، ما كفر مع انهم كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. نعم. سؤال اخر للشيخ ابن باز رحمه الله، كل ذلك نقوله من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله. كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد ان ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالاسلام، والبعض الاخر يستحل الحكم بغير ما انزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ يقول رحمه الله، هذا في تفصيل، وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الامر ورأى انه لا حرج عليه في ذلك وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء. نفس الكلام، لانه ايه؟ استحل. كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى او اليهود او غيرهم ممن زعم انه يجوز الحكم بها، او زعم انها افضل من حكم الله، او زعم انها تساوي حكم الله، وان الانسان مخير ان شاء حكم بالقرآن والسنة وان شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر باجماع العلماء كما تقدم، لانه قد كفر كفرا ايه؟ اعتقاديا بقلبه. اما من حكم بغير ما انزل الله لهوى او لحظ عاجل، حظ العجل بقى ده فلوس، منصب، امور كثيرة، وهو يعلم انه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانه فعل منكرا عظيما، وان الواجب عليه الحكم بشرع الله، فانه لا يكفر بذلك الكفر الاكبر، فانه لا يكفر بذلك الكفر الاكبر، لكنه قد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا اصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من اهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الاكبر. وهذا قول اهل السنة والجماعة، وهذا قول، يعني بقول لك مش رأيي، وهذا قول اهل السنة والجماعة. وسئل ايضا رحمه الله عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفرا مخرجا من الملة، فاجاب اذا استباحها يعتبر كافرا كفرا اكبر، اما اذا فعل ذلك لاسباب خاصة من اجل الرشوة او من اجل ارضاء اشخاص ويعلم انها محرمة فانه يكفر كفرا دون كفر، اما اذا فعلها مستبيحا يكون كفرا اكبر، اي اذا استحل الحكم بقانون بغير الشريعة فانه يكون كافرا، اما اذا فعل لاسباب مثل الرشوة او العداوة او من اجل ارضاء بعض الناس وما اشبه ذلك فان ذلك يكون كفرا دون كفر، وهذا الحكم يشمل جميع الصور، وسواء التبديل غير التبديل، ويجب على ولي الامر ان يمنع ذلك وان يحكم بشرع الله. كلامه ما بيتغيرش، هو ولا لا؟ كثرة الفتاوى مع ذلك الشيخ كلامه هو ما بيتغيرش. وسئل ايضا عن الذي يصف اهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب انهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ لان بنتهم باننا مرجئة وقعنا في الارجاء، فيقولوا للشيخ وهو علم اهل السنة وامام اهل السنة، فبيقولوا له عن الذي يصف اهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب انهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ طبعا ابو بصير لما سمع كلام الشيخ ابن باز قال الالباني وابن باز وابن عثيمين وقعوا الثلاثة في الارجاء. صفر الحوالي جاء في قناة الجزيرة وقال عن الثلاثة زلت عالم، ثلاثة مع بعض زلت عالم، وبالنسبة لابو بصير قال الثلاثة وقعوا في الارجاء. طب يا عم ابو بصير بقى احنا نعرف ماذا اهل السنة والجماعة من مين؟ من سيادتك، يعني اذا كان ائمة اهل السنة وقعوا في الارجاء، طب قول لنا انت بقى. صحيح، هناخد العلم بقى عن الاصاغر، هنبدأ بقى ناخد العلم في هذا العصر عن الاصاغر، سلمنا الله وإياك. فبيقولوا للشيخ عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب أنهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ فأجاب الشيخ أن المرجئة هم الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. شفت المرجئة؟ الذي مش اللي ما بيكفروش ترك الصلاة، لا، الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون من ترك الزكاة عاصم وناقص الإيمان، وكذلك من لم يصم ومن لم يحج وهو يستطيع ناقص الإيمان، ومن زنى ناقص الإيمان، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج. طبعا الشيخ ما جابش ترك الصلاة ليه؟ لأن مذهبه معروف أنه يكفر بترك الصلاة، ومع ذلك لا يعتبر أن من لا يكفر بترك الصلاة طالما كان يعتقد بوجوبها أنه من المرجئة، بل هذا خلاف داخل مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج ولا يكون مخلدا في النار كما قالت المعتزلة، ولكنه على خطر عظيم ومعرض للوعيد، فمنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يشفع فيه الشفعاء، ولا يخلد في النار إلا الكفرة الذين أشركوا بالله أو استحلوا محارمه، الذين وقعوا في الكفر مشركين أو كفار. أما الزاني فلا يكون مخلدا في النار ولو مات على زنا، كذلك شارب الخمر لا يخلد، كذلك عق الوالدين إذا دخل النار لا يخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في العصاة ويخرجهم الله من النار بشفاعته، ثم يبقى بعد هذا بقية من العصاة يخرجهم من النار ربنا يعني بغير شفاعة بعدما يحترقون، ثم يأذن الله لهم في دخول الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفرة فهم المخلدون فيها أبد الآبدين، أما العصاة فلا. وهذا قول أهل السنة وليس قول المرجئة. سئل الشيخ عن الرد على من يقول أن هذا قول المرجئة، ماذا نرد عليه؟ فقال: نقول له إنك لا تعرف قول أهل السنة. اللي يقول على دول مرجئة أنه أنت متعرفش قول أهل السنة، ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويراجع هذا الإنسان يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأشعري في المقالات وغيرهم من أهل السنة، وكذلك فتح المجيد، ويراجع شرح الطحاوية، ويراجع كتاب التوحيد حتى يعرف كلام أهل السنة. طبعا ده كلام الشيخ رحمة الله عليه، ولن نطيل أكثر من هذا، وإنما سنذكر بعد كلام الشيخ رأي واحد يقول: طب احنا هنا عمالين بننقل أقوال أهل العلم، فين الفتاوى الجماعية؟ مش كده ولا لا؟ طبعا احنا كنا نتمنى من المجامع الفقهية أن تتكلم في هذا الأمر. يعني مجمع الرابطة لماذا لا يتكلم في هذه القضايا التي حدثت بسببها فتن كثيرة؟ ومجمع المنظمة في جدة لماذا لا يتكلم في هذه المسألة ويصدر فتوى جماعية؟ لماذا؟ دي أمور بنتمناها، لكن اللجنة الدائمة أصدرت في ذلك فتاوى، اللجنة الدائمة، بس اللجنة القديمة أيام مشيخة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي. السؤال الموجه للجنة الدائمة برقم 41705000 5741. السؤال 11، نص السؤال كالآتي: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ قالوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. أحاله على مين؟ على أهل العلم في تفسير هذه الآيات. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. هناك فتوى أخرى للشيخ أو للجنة الدائمة كنت نقلتها من مجموع الفتاوى، من مجموع فتاويهم، الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم برقم 26,205,000 5,226. متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورحمه. وبعد، فأما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها، لأن المسألة مش هنألف لك كتاب، أنت بتسأل على سؤال إيه وفي عودك، فقول لنا إيه اللي أشكل عليك وإحنا نجاوبك عليه. فأما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يرحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انتهى النقل من القرطبي. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصم لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، رئيس اللجنة، رئيس عضو نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سؤال آخر: فتوى رقم 61,306,000 سين، أو السؤال: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ هذه بقى في الايه زي بيقولوا في الجول، ايه حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ الدعاء عليه. قالوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده، ندعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الدعاء قالوا: لا، ادعوا له، ادعي له بالهداية والتوفيق. وأنا أقول لك ادعي له إن ربنا يوسع عليك الدنيا ويبارك له في عياله ويدي له أموال، أبدا تدعي له إيه؟ يوفقه للهداية وربنا يصلح ليه ويهديه، بتدعو له بالهداية. شوف كلام العلماء، انظر إلى الفرق بين العلماء وبين الأدعياء لتعرف الفرق. ده كلام اللجنة، وما مش عاوزين نطيل أكثر من هذا في نقل كلام الشيخ ابن باز وفي نقل كلام الشيخ ابن باز والفتوى الدائمة. طيب، بعد كده قبل ما ادخل على الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين بتفصيل، هنذكر برضو قول بخاري عصري. الشيخ عبد المحسن العباد يقولون عنه هكذا: بخاري العصر. مش تعرفون الشيخ عبد المحسن العباد؟ احنا قلنا نذكر كلام الاكابر والمتفق على امامتهم وجلالتهم، والا فان هناك مثلا مجموعه من المشايخ الكبار العلماء الاعلام زي الشيخ محمد امان الجامي والشيخ ربيع المدخلي، مش نذكر اقوالهم، اقوالهم مشهوره ومعروفه، لان الخصم والمخالف لا يعتد باقوال هؤلاء، مش كده ولا لا؟ فلما تيجي تذكره يقول لك: لا، طب ما هم دول، ده جامي، ده شيخ الجاميه، وده شيخ المداخله. معاذ الله، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من التنابذ بالالفاظ. وهؤلاء علماء اجلاء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل هؤلاء بقدر اولئك العلماء الاعلام لا ينقص من قدر هؤلاء الاعلام، وانما يكون النقص والعار على من انتقص هؤلاء الاكابر. صح، يعني الذي ينتقص هؤلاء العلماء النقص عائد عليه هو، وما أوتي إلا من سوء فهمه ومن سوء قصده ومن اتباع الهوى. وإلا فإن هؤلاء لو سألت الشيوخ الأكابر كالألباني وابن باز والعلماء الأماجد عن الشيخ محمد أمان الجامي سيذكرونه بكل خير، وإذا سئلوا عن الشيخ ربيع سيذكرونه بكل خير، مش كده ولا لا؟ ويكفي مدح الشيخ الألباني للشيخ ربيع رحمة الله على الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. لكن نحن لا نريد أن نكثر القول والنقل. ليه؟ أنا أقول تلامذة الشيوخ دول والذين يعتدون بإمامتهم هم معنا على هذا المنهج، لا يحتاجون إلى أقوال هؤلاء. أما المخالف فيقول: دعنا من هؤلاء، نقول نحن نريد أن نقيم عليك الحجة، فسنقيم عليك الحجة بكلام من؟ بكلام من تعتد أنت بإمامتي وتعتد أنت بمشيئتي. حتى لا يأتي بعض الأخوة يقول لماذا لم تذكر أقوال فلان وفلان من الشيوخ، هم فوق رؤوسنا، ولكن هل كلامهم لو نقل لهؤلاء هل سيكون بالنسبة لهم؟ مش هنقول حجة لأن الحجة في الكتاب والسنة، ولكن هيجعلوا هذا الكلام يراجعون أنفسهم أبدا، وإنما هم لما بيجدوا الكتاب على اسم فلان من هؤلاء الكبار بيتركونه ويتهمونه. بل أشاعر عند الصبية الصغار، الصبية الأغراب أشاعر عنهم هذا الكلام، تجد شاب صغير في السن مجرد ما يسمع اسم الشيخ ربيع أو اسم الشيخ محمد أمان الجاني كأن تعمل أرخ، والعياذ بالله، إيه يا ابني في إيه؟ طب ما تقرأ له، لا أحذروني منه، أعوذ بالله، هذا الكلام والعياذ بالله ليس من دين الله في شيء. يا أخي قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ما تقرأ، لعل شيخك هو المبتدع، شيخك أنت اللي عمال يدلس عليك ويلبس عليك ويتهم، ولد صغير اللي عامل شيخ وبيطعم في ده وبيطعم في ده وبيطعم في ده. ولذلك لما تجد الشاب او الرأس اللي بيجمع بعض الناس حوله، بيجمعهم حوله، قول اوعى تسمع الاسلام، اوعى تروح فلان، اوعى تقرا كذا، عايزه يبقى هو عشان لو خرج بعيد عنه هيتكشف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو خايف، خايف ليه؟ لان ما عنده، هو الراجل عارف امكانياته العلميه كويسه، وعارف انه لو ظهر امام العلماء سيظهر بضعفه، هتظهر ويقتنع ان هو يعني لسه الفتح على قده، فيبقى عايز يحصره وما يخلوهمش يقروا هذا الكلام. لكن خايف من ايه؟ عايز تروح تتعلم في الازهر، روح تتعلم في الازهر، يحضر لشيء، روح يسمع، روح يقرا، وبعد كده سيتضح لك ان ما عليه هذه البضاعه دي كلها فيها غش وفيها تدليس وفيها 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 وفيها. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام شيء، والتحذير من اهل البدع الذين حذر منهم الاكابر شيء اخر، عشان الامر ما اختلطش على الشباب. يعني انا بقول الكلام ده لما يجي واحد زي يعمل وقت ويقول لك اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اسمع، اوعى تسمع الشيخ ربيع، اوعى، من انا على خير انهك عن الشيخ ده؟ ما تشوف بقى الحد مش كده؟ لكن لما يجي الشيخ ابن باز يقول لك ما تسمعش الفلان، اه بقى ده علم من اعلام اهل السنه والجماعه الذين ننتسب اليهم، وهو قد صبر غور هذه البدع وعارف ان الشاب قد يفتن من سماعه لهؤلاء. انا بتكلم على المساله لما بتكون على الضيق بالنسبه للشباب، لكن انت التزمت وفي الحي عندك اخ بيدي دروس يقول لك اوعى تسمع لده، اوعى تقرا للالباني، اوعى تقرا لفلان، عشان هو ما يكتشفش. لانك لو قرات كتب هؤلاء الاماجد سينكشف حال هذا، سينكشف حال هذا الصغير في كل شيء، صغير في العلم وصغير في الحلم وصغير في الادب. واضح يا اخوانا؟ نرجع الى كلام بخاري العصر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سئل فضيلته في المسجد النبوي، والكلام ده موجود في درس شرح سنن ابي داود بتاريخ 16/11/1420، درس شرح سنن ابي داود، الشيخ شرح طبعا الكتب الستة. قالوا له هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ ام يحتاج الى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ السؤال ده ايه؟ نص مش كده ولا لا؟ نص في الموضوع. قالوا هل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما انزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ او ده السؤال ده ايه؟ صغي المسألة كلها جاب التشريع العام وجاب الاستحلال كله. قال الشيخ حفظه الله يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او عشر او مئة او الف او اقل او اكثر، لا فرق. صحيح، ما لو كان جنسه كفر هو الكفر، يعني واحد يقول لك سب الدين كفر، لو سب الف مرة كفر، ولو سب مرة واحدة كفر، قتل نبي كفر، وقتل 10 انبياء كفر، السجود للصنم كفر مرة، والسجود بدون اكراه وبدون جهل، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان الانسان وقع في الكفر وليست هناك موانع. واضح الكلام؟ او بنتكلم عن جنس الكفر نفسه، ما بنتكلمش عن المعين، بنتكلم عن النوع. مش هنقول
لا يكفر إلا لو سجد 100 مرة أو 10 مرات. لا ده مش دواء، مش دواء يعني أقول كم مرة، لا ده كفر. سواء سب الدين مرة كفر، سواء سجد للصنم كفر مرة زي 100. طبعا الكفر بيتضاعف بمسألة تانية، الكفر المضاعف بمسألة تانية. على ما واحد يقتل نبي كافر وخلق في الجحيم، لكن ليقتل 2 أنبياء العذاب هيضاعف بالنسبة له ولا لا؟ هيضاعف، بس ده مخلد وده مخلد في النار، واضح؟ فيبقى جنس الكفر الواحدة منه زي 10، تمام؟ فهنا الشيخ بيقول ايه؟ يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او 10 أو 100 أو 1000 أو أقل او اكثر، لا فرق، ما دام ان الانسان يعتبر نفسه انه مخطئ، وانه فعل امرا منكرا، وانه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. واما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما انزل الله ويعتبر نفسه حلالا فانه يكون كفرا. خلصت. يبقى القضية عند الشيخ نفس كلام الاماجد ولا لا؟ هل اختلف كلام ابن باز عن كلام الالباني عن كلام الشيخ عبد المحسن العباد عن كلام السلف السابق، ولا المسألة تعتبر انها معصية؟ هي معصية، لا يكفر الفاعل لها الا اذا ايه؟ الا اذا استحل. واضح الكلام؟ نعم. بعد ذلك قد يسأل سائل ويقول طيب احنا بالنسبة ندخل في الشيخ ابن عثيمين، معلش عشان ما نطولش عليكم، خلينا مع الشيخ ابن عثيمين النهاردة. الشيخ ابن عثيمين له كلام سابق، كلامه السابق كان فيه تكفير للمشرع تشريعا عاما، صح؟ احنا قلنا مش هنجيب اللي لينا ونترك اللي علينا، احنا اشترطنا هذا الشرط ولا لا؟ عشان ما حدش يخرج يقول لك لا انت هنا بتجيب اللي ليك وما بتذكرش اللي عليك. معانا مجموعة فتاوى للشيخ رحمة الله عليه المجلد الثاني فتاوى العقيدة، وسئل حفظه الله رحمة الله عليه عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله فأجاب أقول وبالله تعالى أقول وأسأله الهداية والصواب، إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه، وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. طبعا الحديث بيتكلم عن إيه؟ إنهم إيه؟ قولوا استحلوا، مش كده ولا لا؟ حرموا عليهم الحرام فاتبعوهم في التحريم، أحلوا، مش قضية قالوا افعلوا ولا لا تفعلوا، لا تحليلوا تحليل. قال إذا طبعا الكلام ده احنا قلناه ونقلنا كلام شيخ الإسلام قبل كده، لكن احنا عاوزين ننقل كلام الشيخ ابن العثيمين وكلامه بيؤدي إلى إن المسألة بالنسبة التفصيل يكون في المسألة الواحدة، أما التشريع العام فهو أخذ كلام شيخي محمد بن إبراهيم على ظاهره، أخذه هكذا. قد يكون المسألة في الأول بدون مثلا إن نفكر فيها ظنها إن هي ديت قول أهل السنة والجماعة، إلى أن ظهر له خلاف ذلك فخرج على هذا القول كما سيجيء إن شاء الله. قال إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه، فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك آيات سورة النساء، فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات، وهم إيه؟ منافقون بصفات. طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، لأن المنافق ما تقدرش تكفره، يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا منافقين، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كفرهم لأقام عليهم الحد، تمام ولا لا؟ حد الردة. وده اللي قالوا مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية برضه لو تلاحظوا، لأن الآية دي كنا بنتناقش فيها كشبهات، فاكرين لما تكلمنا عليها كشبهات؟ من أراد أن يرجع إليها فليرجع. قال: فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بالصفات الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. طبعا الكلام ده كلام طيب جدا، خدوا بالكم، بس الآيات بتتكلم عن الإيمان الكامل التام عن مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ تتكلم عن إيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب الذي إن حصله الإنسان دخل الجنة بدون إيه؟ بدون أن يعاقب، بدون حساب. لكن مطلق الإيمان ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو لو أزيل من قلب الإنسان حل محله الإيه؟ الكفر والعياذ بالله، لأن إحنا عندنا الإيمان الواجب اللي هو الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان الذي مدح الله فاعله. لكن عندنا مطلق الإيمان، وده اللي قاله مش كلامي، ده كلام ابن تيمية لو تذكرون، وكلام الشيخ شيخه عبد الرحمن السعدي في التفسير، وارجعوا إليه في تفسير هذه الآيات من تفسير السعدي رحمه الله. قال: وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلى آخره. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. يعني الأقرب عنده إن إيه؟ إن الآية مش في الكفار إيه؟ الكفر الأكبر، وإنما تنقسم إلى قسمين بحسب أحوال الحكام بغير ما أنزل الله. قال: أو هذه الأوصاف، يعني بيقول هل هذه الأوصاف تتنزل على موصوف واحد؟ يعني موصوف واحد كافر ظالم فاسق، كفر أكبر، ظلم أكبر، فسق أكبر، ولا هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي، اللي هو الأخير، والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، طبعا دي الأمور دي بالإيه؟ كلها قلبية، نعم، وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ده كلام ابن باز بالضبط. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، بدأ بقى إيه؟ يعني هذا الأمر متفق عليه، لكن هو أخذ الحالة اللي بتحدث في هذا العصر وطبقها على هذا الأصل. فقال: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يبقى الشيخ بيكفر هنا بالإيه؟ باللازم. نعم ولكن الحالة دي كفرها ليه؟ حالة التكفير بالقوانين الوضعية. نظر إلى هؤلاء فقال: هؤلاء لم يحكموا بهذا القانون ولم يضعوا إلا لأنهم يعتقدون أنه أفضل من حكم الله. يبقى هو يكفر بالاعتقاد برضه، ما خرجش عن التفصيل السابق، لكن هذه الحالة قال فيها هؤلاء تصرفهم ده يدل على الايه؟ على الكفر، على انهم يعتقدون والا ايه اللي جعلهم. ولذلك هيجي بقى لما يرجع في الكلام وليه هؤلاء ما الذي دعاهم الى ان يجعلوا هذا شرع، يجعلوه قانونا وينحوا الشرع الا ان كانوا في داخلهم يفضلون هذا على ذاك. يرجع يقول او يكونوا، ده بعد كده بقى، يخافون من احد يداهنون، فحينئذ يكونون قد داهنوا، وللمداهن حكم العاصي كما سيجيء في تعليقه على فتوى الألباني. ثم الفتوى الأخيرة التي كانت مع المكالمة التي كانت مع الشيخ أبي الحسن المأربي، فاكرين الكلام ده؟ نكمل. قال: فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. إحنا ممكن نقول برضو بالجبلة ممكن يكون هيقبض، ممكن يكون هيستفيد استفادة أخرى، فينحي الأفضل بنية وينهج النهج الآخر من أجل الدنيا، تمام ولا لا؟ وإلا هتقول نفس الكلام على الإنسان الذي يترك الحلال ويفعل الحرام. ما ترك الحلال، يعني واحد يقول لك ما ترك زوجته الحلال وذهب إلى الزنا الحرام إلا لأنه يفضل الزنا على الزواج، مش كده ولا لا؟ ما ممكن تقول كده. وما شرب الخمرة، واخد بالك، وما ترك الشراب الحلال إلا لأنه يفضل الخمر، وما ترك الصلاة الذي يتركها تكاسلا أو يترك الصيام أو يترك الحج، واحد جاء موسم الحج ووجب عليه الحج راح رايح باريس راح يصيف وساب موسم الحج، تيجي تقول لولا أنه يفضل هذا التصيف على الحج لما فعل هذا، هتبقى القاعدة كده هنكفر بالذنوب، مش كده ولا لا؟ هنقع فيها كلنا سنقول هذا الكلام، واخدين بالكم؟ ولذلك الشيخ رجع اخيرا عن هذا القول. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، وانما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه او انتقاما منه لنفسه او نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق، وانما حكم بغيره محاباه للمحكوم له او مراعاه لرشوه او غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. يبقى قسمها حسب الكافر والظالم والايه والفاسق، ولكن قضية التحكيم بالقوانين الوضعية كفر بالايه؟ باللازم فيها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: في من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله انهم على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون كلام ابن تيمية ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله كفرا، لو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ايه أربابا. ليه أرباب؟ لأنهم أطاعوه في التحليل والتحريم مع علمهم، مع علمهم بأنهم ايه. ده ابن تيمية بيقول الألفاظ بدقة، لأن ما انت ممكن تتبع علم من العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال اللي هو اجتهد وانت اتبعته، فحللت الحرام أو حرمت الحلال لا تكفر، لأنك لم تعلم أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتقول وكلهم من رسول الله ملتمسه، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بيقول ايه، شوف كلام ابن تيمية ودقته، بيقول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا في القلب يعني، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. انتهت الفتوى على هذا، وفيها ما فيها كما ذكرت، فيها تفصيل سلف طيب جدا أنه يفصل، لكن قضية القوانين الوضعية جعل أن اللي يحكم بيها مش هيحكم إلا لو كان معتقد، وضحت؟ لكنه بيكفر برضه بالايه؟ بالاعتقاد ولا بالعمل؟ يبقى معنى ذلك ان القوانين الوضعيه عنده ليست بذاتها مكفره، وانما كفر بها لما يلازمها من عمل قلبي. خدوا بالكم، يبقى معنى ذلك ان الشيوخ الكبار كلهم ما حدش فيهم قال ان الحكم بالقوانين الوضعيه كعمل يكفر، لا يكفر الا اذا انضم اليه ايه؟ العمل الاعتقادي. واضحه الصوره ولا لا؟ لان الحكم بالقوانين الوضعيه ليس كسب الدين، لان سب الله، سب الذات الالهيه وسب الدين هذا ليس عملا، ولكن طبقا لقاعده التلازم بين الظاهر والباطن لا يقدم الانسان على سب الله وفي قلبه عمل. بالايمان قوله عمل، مش هيبقى في عمل في القلب، مش كده ولا لا؟ لو في حب لله مش هيسب الله، لو في تعظيم لله، في توقير لله. ما هو مش احنا قلنا الايمان قول وعمل، قول القلب اللي هو تصديق وعمل القلب اللي هو الايه؟ اعمال القلوب ثم النطق ثم عمل الجوارح، فلا يقدم على سب الذات الالهيه وفي قلبه ايه؟ عمل. والصالح، ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون يكفر ظاهرا وباطنا، واضح ولا لا؟ اذا كان طبعا ما تلخصت بالقول بدون قصد، ما ممكن يقولها بدون قصد، ممكن يقولها وقد اغلقت عليه نفسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتق في اغلاق، خرجت منه الكلمة من شدة الغضب، لا امر اخر. احنا بنتكلم عن الذي يقصد سب الدين، وهذا الامر يكون بالنسبة له سبه، واخدين بالكم، وقاصد لهذا العمل. دي مسألة مش عايزين نتوسع فيها الان، احنا هدفنا وكلامنا في هذه القضية. فهل الحكم بالقوانين الوضعية فقط كفر عمل يتساوى مع السجود للصنم، ويتساوى مع سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتساوى مع قتل النبي؟ لا، ده عمل، كفر عمل أغرب. لكن ابن عثيمين رحمه الله قال عنه ايه؟ انه يكفر لانه ما فعل هذا الا من اجل هذا، فلابد يكون معتقد ايه؟ خدتوا بالكم من النقطة دي الدقيقة دي؟ انه ما بيكفرش بالعمل، وانما بيكفر بالايه؟ باللازم، وهذا ما اخذ عليه. واضح؟ واضحة المسألة دي ولا لا؟ وده خلي بالكم كلام برضو محمد ابن ابراهيم، نفس الكلام الشيخ محمد ابن ابراهيم، لانه لما قسم الكفر الى ستة، او الحكم بالقوانين الوضعية الى ستة انواع، لما جاء يتكلم عن القوانين الوضعية ما فعل هذا الا لانه يعتقد. وهنقرأ فتوى باذن الله تعالى اللي هي فتوى القوانين الوضعية، تمام؟ السؤال اللي بعده نفس مجموع الفتاوى، خلي بالك كلام الشيخ ابن عثيمين ده اللي موجود في الاصول الثلاثه، هو اللي موجود في شرح رياض الصالحين، موجود في السياسه الشرعيه، موجود في المجموع الثمين، كل ما بيخرجش عن هذا القول. ولذلك سئل هل هناك فرق بين المساله المعينه التي يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فاجاب نعم، هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقادي أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وقال الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، ويقول كلاما نفس الكلام تقريبا مش هيخرج عنه، لأن القضية عند الشيخ، وارجعوا إليه عشان محدش يقول إن إحنا إيه حجبنا كلام. واضح جدا إنه بيقول إنه يكفر لأنه إيه يعتقد، واضح؟ يبقى بيكفرش بالعمل، وإنما هذا دليل عنده على إنه قوله يعتقد إن ده أفضل من الشرع، فكفره لأنه يعتقد عنده أن القانون أفضل من الشريعة الإسلامية. طيب ماذا قال الشيخ فيما بعد في تعليقي على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله؟ قال إيه بقى؟ خدوا بالكم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال التعليق الأخير، هو علق تعليقات على بعض الكلام، هرجع لها بس هناخد تعليقه الأخير. قال: الذي فهم من كلام الشيخين، يقصد مين؟ الألباني وابن باز. الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجبا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا طبعا ما بيتكلمش بقى هنا عن الحكم في قضية فردية، لأن السؤال بتاع الشيخ الألباني وكلام ابن باز منصب على التشريع الايه العام، بيتكلم عن حكام بيحكموا بالقوانين الوضعية، مش مسألة حاكم قاعد في الأزهر بيقضي من اثنين، ده بيتكلم عن مش وبيتكلمش عليها في التطار، بيتكلم عن القوانين اللي بنحكم بها. فقال: الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو عاجز أو خايف أو خايف. أنت عندك هو بيقول لك السودان هتحكم بالشريعة الإسلامية، قال لهم ماشي نقسمها نصين، نص للنصارى ونص ليه، مش كده ولا لا؟ المسلمين ضعاف، هي القضية كده. يجي يقول لك نحكم بشرع الله، قال له ماشي كويس، اقسم البلد نصين، مين وحدها؟ انت بقى تتقسم لك نصين، نص الاسفل لمين والنص الثاني تيجي القوى الدوليه، هو يضرب في دماغه الامور دي كلها ويزينه له مستشاروه، يبدا الامور يخاف يقول لك وانا جاي علشان يسلب مني نصف البلاد او يحدث كذا او يحدث انقلاب او 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 واخدين بالك، او يخترعوا قصه زي ما اخترعوا صدام، او يقول له عندك اسلحه دمار شامل واثبت العكس، ويجي لك رئيس المنظمه الدوليه بتاعت النووي دي، يجي موظف امريكاني رايح جاي ويثبت هذا الكلام وما يدافعش وما يستعدش حتى ولو كان مصريا، ما يستعدش وما يقدمش استعداد، ويجي بعد كده يعمل مناضل، واخدين بالكم؟ بعد ما يقال يجي يعمل مناضل علشان يصلح البلاد لكي ينفذ سياسه كونداليزا رايس الفوضى الخلاقه. المهم ما علينا، احنا ما بنفهمش في السياسه وما نحبش نفهم فيها. الشيخ بيقول ايه؟ الذي فهم من كلام الشيخين ان الكفر لمن استحل ذلك، واما من حكم به على انه معصيه مخالفه فهذا ليس بكافر لانه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا او عجزا او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الايات الثلاث منزله على احوال ثلاث. اسمع بقى، من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج من المله، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. يبقى امتى يكفر؟ ها؟ لما يحكم كبدل عن دين، بدل عن الدين. يبقى ده كفر. بيقول لك اللي فهم من كلام الشيوخ، يبقى الشيخ ما خليفهمش هنا. بيقول لك الذي فهم من كلام الشيوخ، وبناء على ذلك تكون الآيات الثلاثة اللي هم لو خالفهم كان قال وأنا أتحفظ. لكن هنا قال ان من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن المله، لانه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولانه كاره لشريعه. اثنين، من حكم به لهوى في نفس او خوفا عليها، هوى في النفس او خايف على نفسه او ما اشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل الى الفسق. بيتكلم عن القوانين الوضعيه بعد ما كان هو بيعتبر القوانين الوضعية زمان ايه؟ قول واحد، ايه هو؟ ان القوانين الوضعية الحكم بيها لازم ان يكون كتب علشان مش هيحكم بيها اصلا. يبقى التقسيم ده ما كانش عند ابن عثيمين قبل كده. التقسيم عند ابن عثيمين كان قبل كده بين ايه؟ الحاكم في مسألة والتشريع العام. لكن احنا لازم نتكلم في التشريع. وزيك قال عن التشريع العام ايه؟ قال لا يتأتى في التقسيم السابق لانه لم يحكم بذلك الا لانه يستحل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ المرة دي قال لك لا، هنقسم الحاكم بالقوانين الوضعية لثلاث تقسيمات. يبقى هنا في اضافة جديدة ولا لا لابن عثيمين؟ على مشرب تفكروا، لو ليكوا اعتراض قولوا. يبقى احنا قرأنا كلام الشيخ قبل كده عشان تعرفوا ان الشيخ ما كانش بيقول بالتقسيم في القوانين الوضعية. قال القوانين الوضعية ايه؟ ضربة لازم. من اتى بها دليل على انه معتقد. لكن لما جاء بعد كلام الشيوخ الشيخ بدأ يتغير. شفتوا بركة كلام العلماء وبركة المذاكرة وبركة المناقشة. الشيخ ابن باز لما ناقشهم في الدمعة البازية ابن جبرين طلب قولي، واخدين بالكم؟ طبعا سلمان العودة بعد كده رجع عاد بعد ذلك في قضية التكفير، مش في كل المنهج، قضية التكفير بس، خدوا بالك. المهم لما بنتكلم هنا بقى عن فضيلة الشيخ ابن العثيمين العالم الكبير، قال ثلاث حالات. الحالة الأولى مكفرة مخرجة من الملة لأنه كاره للشريعة. الحالة الثانية من حكم به لهوى في نفسي أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل إلى الفسق. ثلاث، من حكم به عدوانا وظلما. قال وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، لأنه يظلم الناس ليه؟ ده بيعمل قوانين ومالوش دعوة القوانين تنطبق على مين. لكن الظلم ده لما يكون قاعد واحد حاكم بيحكم بالاثنين، ممكن يحكم لزيد على عبيد. قال لك من حكم به عدوانا وظلما وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه، فهذا يقال إنه ظالم. يبقى الحالتين الأولانيين تتنزل على الإيه؟ عايز أسمع على القوانين الوضعية. يبقى القوانين الوضعية ليها حالتين الأولانيين بس، صح؟ إما أن يكون كاره عقائده وده يعرف عن طريق العقيدة يكفر. الحالة الثانية إنه لهوى نفسه خوف عليه فهذا فاسق، لكن من حكم به عدوانا وظلما هذا لا يتأتى في القوانين. كلام واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار. قال فتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. ومن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحد وأن كل كافر ظالم وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وبقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهذا هو الفسق الأكبر. قال وهناك شبهة عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهم وأثارت عندهم مسألة الخروج على الحكام، وهي أن هؤلاء الحكام مبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بما أنزل الله، والحكم موجود لكن وضعوا قوانين من عندهم فحكموا، يعني الشباب دول، بردة هؤلاء وكفرهم، وبنوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف لأن حالة الضعف قد نسخت بآية السيف، زعموا يعني، فما بقي هناك مجال للعمل بحالة الاستضعاف كما يقولون التي كان عليها المسلمون في مكة. يبقى الشيخ بعد ما ذكر هذا الأمر أراد أن يرد على شبهة بالنسبة للشباب اللي بيخرجوا بالسلاح. قال لابد أن نعلم أولا، فالجواب على هذه الشبهة أن نقول لابد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا، وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو هذا الفعل الردة، ثم تطبيقه على شخص بعينه وهل له شبهة أم لا. الأول نعرف الفعل كفر ولا مش كفر ونبحث، بعد ما نعرف هل عرفنا أن ده كفر يبقى مرتكب كافر؟ لا لسه، لما نيجي نشوف نطبقه على الشخص ونشوف الايه الشروط وانتفاء الموانع. قال وهل له شبهة أم لا، يعني قد يكون النص قد دل على أن هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، قد يكون، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة يغلب على الإنسان. فالرجل الذي قال لأهلي إذا مت فحرقوني واضحكوني في اليم فإن الله لو قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، كفر ده ولا مش كفر؟ لكن الله لما جمعه وخاطبه قال: يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها، فغفر له. فصار هذا الفعل منه تأويلا، ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح، لأنه قال إيه؟ الموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل زي الرجل ده، ومنها الغلبة. الغلبة ده اللي هي زي إيه؟ المثال الثاني. ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر. لكن هذا القائل لم يكفر لأنه مغلوب عليه، من شدة الفرح أخطأ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، لكن لا يكفر بنص القرآن لأنه غير مريد غير مختار، اللي هو في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وهؤلاء الحكام، أهو نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها، يحكم الفرائض اللي هي الايه؟ المواريث وما أشبهها، يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب، وأما في الحكم بين الناس فيختلفون. واضح؟ يبقى بيحكموا بشيء مما أنزل الله. قال: وأما في الحكم بين الناس فيختلفون، ولهم شبهة يريدها لهم بعض علماء السوء، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. علماء السوء قالوا لهم هذا الكلام، وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام؟ في لسه الشيخ عنده حتة الإيه؟ التردد. خذوا بالكم في الفتوى دي، الشيخ بيقدم رجل ويأخر رجل، أنا آسف إن أقولها، أستغفر الله، ولكن أي عالم من العلماء ويكون لسه يعني في هذه القضية هيتبنى شيء ينسخ به ما كان عليه قبل ذلك، بعد أن واجه علماء كبار زي الألباني وابن باز، المسألة عنده لسه قال بقولهم، وفي نفس الوقت عنده شيء يروح رجع له تاني. هنا المطب الثاني كان في مطب أولاني قلت لكم عليه، وهرجع له الوقت اللي أنا فكركم بيه في كلامنا. يقول: احنا عايزين بس نستشف الحالة النفسية، والشيخ بيفتي. واضح يا اخوانا؟ فيقول: يبقى لهم شبهة يريد لهم علماء السوء، يقول للشبهة دي وردة صعبة صحيح، لكن طب بالنسبة بقى، قال: وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامة الحدود ومنع الخمور وما شابه ذلك؟ وعلى فرض أن يكون له في بعض النواحي الاقتصادية شبهة، فإن هذا ليس فيه شبهة، لسه الشيخ واخدين بالكم ولا لا؟ وأن تمام الإشكال المطروح فيقال فيه: إذا كان الله تعالى بعد فرض القتال قد قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، فكان هؤلاء 1 في 10 بيرد على الجماعة العادين يخرجوا بالسلاح، فكان هؤلاء 1 في 10، ثم قال: الآن خفف الله خفف عنكم، الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال بعض العلماء: إن ذلك في وقت الضعف، والحكم يدور مع علته، فبعد أن أوجب الله عليه مصابرة 10 قال: الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ثم نقول: إن عندنا نصوصا محكمة تبين هذا الأمر وتوضحه، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، والله سبحانه يقول أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب، فإنه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته، فالأمر واضح، لكنه الهوى يهوي بصاحبه، فكل كلامه كان منصب على هذه الحالة، فيبقى عندنا الشبهة دي. نرجع لكلامه بقى تاني اللي قلت لكم عليه، أما كان الشيخ الألباني بيتكلم وهو علق على كلامه رحمة الله عليه، فاكرينه ولا نسيتوه؟ نعم. بسم الله. حينما قال الشيخ الألباني: ثم أقول لهؤلاء، ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ الشيخ ابن عثيمين علق وقال هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوا عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من الملة حقا، فما الفائدة من إعلاني وإشاعتي إلا إثارة الفتن؟ يعني واحد يقف على المنبر ويتكلم ويا طاغوت مصر ويقول ويعيد، هتستفيد ايه حتى لو انت بتعتقد هذا الاعتقاد الا يعني هيقول ولا البراء؟ شوف الشيخ الالباني تكلم عن قضيه ولا البراء، ولا هذا في الطاعه وفي المعصيه كذلك وفي البدعه، فاذا يقول فما الفائده من اعلانه واشاعته الا اثاره الفتن، هتستفيد ايه؟ فقال بعدها كلام الشيخ الالباني هذا جيد جدا، لكن قد نخالفه في مساله أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة، لو جاء واحد يحكم بما أنزل الله واعتقد أن حكم غير الله أولى ده كفر، كفر لوحده وكفر كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل وفي ظن، شوف بص التردد، أنه ظن مش اعتقاد، وفي ظن ما قالش مذهب أهل السنة، وفي ظن أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي عدل نفس الكلام القديم فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ رجع عليه، قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق فيكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. جاء بقى واحد من الجماعة المية مية نقل كلامه قال إيه، فنقول حينئذ إن هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي، فجعل الشيخ من الخوارج، لأنه لو قال هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي يبقى جعل الشيخ يكفر بكل الإيه المعاصي، واخدين بالك؟ هو زعل ان الشيخ يرجع في الاخر يقول ايه؟ لو كان خائف من اناس اقوى منه فحينئذ نقول ان هذا مداهن كالمداهن في بقيه المعاصي، قال لها كافر، واخدين بالك؟ ليه تعبان؟ ازاي ابن عثيمين اخر كارت في ايديه يفر منهم، واضح؟ ولذلك الشيخ الالباني لما سمع هذا الكلام تعلق على الشيخ ابن عثيمين وقال لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة، لأنه بقول قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك، فقال الشيخ الألباني لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة، إذ أنني أقول لو أن أحدا من الناس ولو من غير الحكام رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام ولو حكم بالإسلام عملا فهو كافر، إذا الاختلاف لأن المرجع أصلا إلى ما في القلب. الشيخ ابن عثيمين نقل له هذا الكلام فقال طيب متفق، واخدين بالكم؟ شوف العلماء ومناقشه العلماء وادب العلماء بعضهم مع بعض. بهذا يكون قد انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه الرساله. بعدها بقى بفتره قبل ما يموت الشيخ رحمه الله عليه، دي فتوى والكتاب ده طبعا مقدمه الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الافتاء واللجنه الدائمه وهيئه كبار العلماء. وفي احنا ما بنتكلمش للكتاب، ما بنتعرضش للكتاب نفسه اللي هو مؤلفه بندر بن نايف العتيبي، اسمه الحكم بغير ما انزل الله، مناقشه تفصيليه علميه هادئه لمساله الحكم بغير ما انزل الله، كتاب طيب جدا. لكن احنا يعنينا الفتوى المتاخره، والشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ مقدم للكتاب وتقديمه موجود اهو، واخدين بالكم؟ والكتاب مطبوع في السعوديه. السؤال بيقول الشيخ ابو الحسن المأربي المصري: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقرأ الفترة دي ونختم الدرس النهارده، اطلنا عليه. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فهذا السؤال اقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف ايضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي امثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه، الشيخ مين؟ ابن باز. قال: هذا السؤال حول مسألة كثر فيها النداء بين طلبة العلم، وكثر بها ايضا الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. مسألة كثر فيها النداء وكثر الاستدلال استدلالهم بكلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين في مجموعة ثمين في كتبه. اولا اقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا وفي الاخرة. فضيلة الشيخ سلمكم الله. هنا يعني كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك انه يأمر الناس به ويلزمهم به وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ او يجازي بالخير وبالعطاء ملتزم بها، وهذه طبعا الهل من كل الاتجاهات والالوان، صور الواقع تماما. قال: وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة، يعني القوانين دي مصادمة ومخالفة للكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس، ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم، بل لا تخفى على كثير من الناس. قالوا الأمور دي وقعت في بني أمية وبني العباس، خد بالك، لأمور لا تخفى على كثير من الناس. عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية، وجعلوا الملك أنعاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره، زي ما عمل الحجاج يوسف السخطي. فلو أن يعني لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة، هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ مع اعترافي أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة، هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا ام لابد ان ينظر الى اعتقاده بهذه المسألة؟ كمن مثلا يلزم الناس مثلا بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول ان يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء، ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز، لكن لأزمة اقتصادية او لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك ام لا؟ ومع العلم ان كثيرا من الشباب يعني ينقلون عن فضيلتكم انكم تقولون ان من فعل ذلك يكون كافرا، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها ان هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، علشان اصل البعض يقول لك اصل السعودية ما زي، يقول لك السعودية العلماء هناك بيقولوا البنك الوحيد اللي يعتبر بنك اسلامي الربحي وفي بنوك كتير، ولذلك كفر الحوالي لما كفر حكام السعودية كفرهم بايه؟ باستحلال الربا، ولذلك هنا بيقول قال وده عارف الوقت هناك في السعودية وبقية البلدان، ولذلك قال له نلاحظ في بلاد الدنيا كلها ان هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك، عسى ان ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم، وأنفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلافة كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد، ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. مقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم ابو الحسن. طبعا ابو الحسن المقربة تلميذ ابن عثيمين وكان ملازما له. ابنكم وطالبكم ابو الحسن مصطفى ابن اسماعيل السليماني من مأرب اليمن في يوم 22 من شهر ربيع الاول سنة 1420 من الهجرة 1420. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفتوى دي موجودة في شريط التحرير في مسألة التكفير اصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، يعني مسجلة صوت ومنسوخة مقدمة. طبعا الكلام ده اتبعت للشيخ بشريط مش كلام على التليفون، فالشيخ سمعه واجاب عليه وسجله وارسله اليه، فاصبح الكلام موجود مسجل. قال الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الاول عام 2400 استمعت الى شريط مسجل باسم اخينا ابي الحسن في مأرب ابتدأه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، برد عليه السلام. وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات لمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد، وذلك الكلام لما نتكلمش حد على المنابر في الكلام ده خطر، مش كده ولا لا؟ قال والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أم لا يجوز، لا تشتغلوا بهذا. شوف، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. شوف النصائح الطيبة القيمة. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل، اسمع بقى، يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يحكم، لكنه بين فاسق وظالم. يبقى القضية تبع الايه؟ نعم، القلب. يحكم بما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق، يعني بيعتقد أن الحق فيما قضى الله به. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. بدأ الشيخ بقى إيه يقول كلام مخالف لإيه؟ للكلام القديم. فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع حتى لو كان يعلم ده، قال لك الحالة الأولانية دي لبس عليه لأنه جاهل، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، كفره قديما، لكنه الآن بيقول إيه؟ فإننا لا نستطيع أن إيه؟ أن نكفر هذا. يبقى هنا بقت فتوى الشيخ ايه؟ صريحة في انه يقول بقول الشيخين، واننا نكفر من يرى ان حكم غير الله اولى ان يكون الناس عليه او مثل حكم الله عز وجل، فان هذا كافر. ليه؟ قال لانه مكذب لقول الله تبارك وتعالى اليس الله بأحكم الحاكمين وقولي افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. كفره لانه كذب وجحد قول الله تعالى في الايتين. ثم هذه المسائل لا يعني اننا اذا كفرنا احدا فانه يجب الخروج عليه، لان الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمه اكبر من السكوت. ولا نستطيع الان ان نضرب امثالا فيما وقع في الامه العربيه وغير العربيه، وانما اذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فانه لا بد من استعداد وقوه تكون مثل قوه الحاكم او اعظم، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى. كلام الشيخ ابن العسيمين الآن يخالف الكلام السابق وما قلته سابقا، يعني ما قلته أنا عن فهمي لفتوى الشيخ وأن الشيخ مر بمراحل. هل هذا الكلام فيه مناقشة؟ احنا مستعدون للمناقشة بمشيئة الله تعالى، ولكنها لن تكون اليوم بأي حال من الأحوال، وإنما نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في شرحنا لأحكام التكفير والكلام في شأن الحكم بغير ما أنزل الله إلى تفصيل الكلام على هذه المسألة الشائكة التي أصبحت معركة بين كثير من الدعاة وطلبة العلم، ونريد أن نبين فيها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ عن إنسان كائنا من كان، وإنما العلماء ينقلون لنا حكم الله تبارك وتعالى في هذه القضايا الهامة العقائدية. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يستدل لهم، كل عالم من العلماء يستدل له لا يستدل به، هذا أصل من الأصول التي ينبغي لطلبة العلم من أهل السنة والجماعة أن يعضوا عليه بالنواجذ. كل عالم يستدل له لا يستدل به. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن ذكرنا أقوال أهل العلم في تفسير آيات سورة المائدة، وبعد ذلك وصلنا إلى الكلام والنقل عن أئمة هذا العصر، ونحب أن نبين أننا لا ننقل أقوال كل من تكلم في هذه القضية من أهل زماننا، وإنما لا يعنينا إلا قول الراسخين في العلم، إلا قول الراسخين في العلم، يعني لأن الأمر لو أردنا أن ننقل أقوال طلبة العلم وأقوال الشادين في طلب العلم فإن الزمان لن يتسع لذكر أقوال هؤلاء، ولن نستفيد من نقلهم شيئا، بل إن هذا ننقل عن ذاك وذاك يقلد هذا، وإنما ننقل أقوال الراسخين في العلم. فبدأنا بأقوال أئمة الدعوة النجدية ممن شهدوا مولد القوانين الوضعية في الدول الحديثة، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. ثم سنينا بالفتوى الأخيرة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من مجموع فتاواه. ثم بعد ذلك ذكرنا قول العلم الجبل الأشم
الشيخ أسد السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكان قوله فصلا في هذه المسألة، قال قولا فصلا، حتى إن العلامة ابن باز رحمه الله قرض هذا الكلام، ثم قرض قول الشيخين العلامة ابن العثيمين رحمة الله على الجميع. ونقلنا لكم كلام الشيخ ابن الشيخ الألباني، ثم نقلنا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، ثم نقلنا لكم محاورة طيبة باسم الدمعة البازية، وهذه لم تكن مناظرة، فلم يكن المحاورون أو السائرون أهلا لمناظرة العلم الكبير شيخ الإسلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وهذا الكلام يجعلني أعرج على قول قلته سابقا، وبعض الطلبة وجد في نفسه شيئا منه، حينما قلت اللجنة الدائمة المعاصرة بعلمائها ليست مؤهلة للحكم على هؤلاء العلماء الأكابر، بل إن الواحد منهم يزن هذه اللجنة بعلمائها. بعض الناس قال كيف تقول هذا، لا بد من معرفة أوزان العلماء، ولا بد من معرفة أقدار العلماء، يعني هؤلاء الذين كانوا يحاورون الشيخ ويسألونه. قال بعد أن أنهى الحوار، هل عندكم من أسئلة جديدة؟ في أسئلة ثانية، يعني كانوا يسألون للاستفادة، وكانوا يسألون للتعلم، ولم يكونوا بصدد المناظرة مع شيخ الإسلام في عصره رحمه الله. وكان من ضمن المحاورين الشيخ ابن جبريل، وهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان عضوا في لجنة الفتوى على ما أذكر، ثم بعد ذلك أقيل أو استقال رحمة الله عليه. المهم أنه كان كبيرا في السن جدا، يعني الشيخ ابن جبريل توفي وهو كبير جدا في السن. الأمر الثاني، كان أحد هيئة كبار العلماء، وكان أحد أعمدتها. هذا من ضمن المحاورين الذين كانوا يحاورون الشيخ في صورة استفتاء وفي صورة سؤال. والسؤال الذي يتوجب علينا بعد قراءتنا لهذه المحاورة أو هذه المناقشة، وكان الشيخ فيها يمثل نهج العالم السلفي الذي لا يخضع إلا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكان في هذه المحاورة يشدد على ألا ينهجوا نهج الخوارج في الاستدلال، فكان يقول هذا منهج الخوارج، إياكم ومنهج الخوارج، وكان يقول ذلك ويلح عليه ويكسر منه، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه. بقي شيء قد يسأله سائل فيقول، وهل استفاد أحد ممن كان يحاور الشيخ في هذه المحاورة، استفاد شيئا من هذه المحاورة؟ هل عدل واحد منهم من نظرته للأمر؟ نقول نعم، أكبرهم الشيخ ابن جبريل عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه، كان يقول كلاما، هذا الكلام هو ظاهر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يكفر الحكام بالقوانين الوضعية بدون تفصيل، ويعتبر أن الحكم بالقوانين الوضعية مكفر بدون الاستحلال وبدون أن يكون هناك اعتقاد قلبي، طالما حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر. وهذا أمر مشهور عن الشيخ ابن جبريل، ولكنه بعد شريط الدمعة البازية وبعد هذه المحاورة سئل رحمه الله فأجاب وقال: أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد، قد أشرنا في الليلة الماضية في درس من الدروس إلى نوع منها، وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، مثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة، وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاء كليا بحيث لا يحكمون منه بشيء، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني يقصد أن الآية تتنزل على أن من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق، ولكن هؤلاء يحكمون ببعض الأحكام الإسلامية في بعض الأمور، فمثل هؤلاء إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع، ولو كان عن طريق الاجتهاد، فمثلا إباحتهم للزنا
إذا كان برضا الطرفين طبعا لا يقصد الإباحة الشرعية، وإلا الإباحة الشرعية كفر. قال إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، وكذلك تركهم أو إلغاؤهم للحدود، حد السرقة حد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر وإعلان بيعها وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ذنب كبير. ولكن قد يكون لهم مثلا من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه، فيعتذرون أن في بلادهم من ليسوا بمسلمين، وأن التجديد عليهم فيه تنفير. وإذا كان لهم وجهة الله حسيبهم، فعلى كل حال لا شك لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه كفاية وفيه الخير الكثير. هذا كلام الشيخ ابن جبريل في النهاية. فنجد أن العلماء الكبار حينما تكلموا، الشيخ الألباني تكلم باستفاضة، وتكلم الشيخ عبد العزيز بن باز باستفاضة، بدأ من هو أدنى منهم مرتبة يعدل من قوله بعد أن كانت هناك شبهة مستحكمة في نفوس هؤلاء، فبدأوا يعدلون وبدأوا يغيرون، ومنهم العلم عبد الله بن الجبرين رحمه الله. وكان قوله مشهورا شهرة كبيرة جدا عند كثير من طلبة العلم، والغريب أنه بعد أن رجع نسوا قوله وتركوا قوله وتمسكوا بالأقوال القديمة، ودي مشكلة خطيرة جدا، لدرجة أن بعض الشباب جاءني في اللقاء الماضي وقال لي: يا شيخ أنت بتنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز كلامه مشهور عند كافة الناس أنه لا يكفر إلا بالتفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة، أنه إذا جحد حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله. هذا القول مشهور شهرة عامة لشيخ عصره الشيخ ابن باز رحمه الله. ومع ذلك جاءني أخ بكلمة غريبة وقال لي كلاما طبعا هو مش من عنده، يعني هو بينقلها عن بعض الناس، بيقول: لا احنا ما ناخدش بالفتاوى المأثورة عن ابن باز، وما ناخد بيقال بما ألفه، علشان في كتاب قديم اسمه نقد القومية العربية، كتاب قديم قوي، كان الشيخ قال فيه كلاما مهما. فقال في ايه الشيخ رحمه الله وهو بيتكلم عن قضية القومية العربية؟ بيقول الوجه الرابع، صفحة 50 طبعة المكتب الإسلامي، قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية. وكانت الدعوة إلى القومية العربية في ذلك الزمان قد صورها البعض على أن الدعوة إلى القومية العربية مضادة لشرع الله تعالى، وأن الدعوة إلى القومية العربية إقامة لدين جديد اسمه دين القومية. هذا أمر يعني لا نريد أن نفصل فيه، فقد ماتت دعوة القومية العربية ومات دعاتها وماتت القومية ومات الوطن العربي، يعني حتى قضية تجميع الوطن العربي خلاص. كنا بندرس زمان في الجغرافيا يقول لك الوطن العربي، جغرافية الوطن العربي، دلوقتي خلاص بقت دولة مساحتها ميل في ميل ولا متر في متر ولا كيلو في كيلو، أصبحت دولة وحدها وبتحاول إنها تبقى دولة عظمى وبتحارب بقية الدول العربية. مشكلة، أصبحنا كل دولة بتحارب الدولة التي بجانبها. وماتت فكرة القومية العربية بإيجابياتها وبسلبياتها، وماتت دعاة إليها. ما علينا، طبعا القومية العربية شيء والبعث شيء تاني، قضية البعث وحزب البعث أمر آخر غير القومية، هذه أمور مش عاوزين نفصل فيها، لأنها طالما دعوات ماتت وليس لها دعاء إلى الآن وليس هناك مؤمنون بها، فهذه أمور ماتت بموت أصحابها، ما علينا. المهم أنه يقول في الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لم يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة تاثقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدأ يتكلم عما هو الواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم إلى آخره. وواضح جدا أن هذا يتكلم عن أناس اعتقدوا هذه الأمور اعتقادا في قلوبهم، ولن يكفرهم الشيخ إلا بالاعتقاد. هذا أمر واضح جدا لمن يقرأ الكتاب. أما أنه يكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أمر أولا مخالف لنهج السلف الصالح، ومخالف لما أسر عن السلف، ومخالف لما أسر عن جميع مفسري كتاب، عن جميع، ولا أستثني أحدا، عن جميع من كتب في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. ثم كلام الشيخ في التفصيل الذي رأيتموه، فأن يأتي إنسان لكي يترك كل هذا المأثور عن الشيخ ويتعلق بشيء كتب في مواجهة مجموعة من الناس يعتقد الشيخ أن لهم عقيدة تحضهم على هذا، وما أقاموا القومية العربية إلا من أجل هدم الدين ونقض الإسلام، فإن هذا أمر يختلف عن هذا الذي نحن بصدده. ولذلك يعني كلمة غريبة جدا إن الأخ بيقول لا، هو إحنا ما نرجع بالفتاوى. طب إذا كانت ده المفروض بقى أنا أجي أقول هذا الكتاب مكتوب وأسر عن الشيخ، لكن شريط الدمعة البذيئة اللي كان بيناقش فيه محاورة من كل اتجاه بيتكلم فيه بصوته، مش كده ولا لا؟ وهذا أمر متأخر. قد يكون كتب الشيخ هذا الكلام وهو في مقتبل العمر، والإنسان يزداد علما جديدا. يعني هو، أنا أسأل حضراتكم سؤال، هو الشيخ ابن باز، عنده 20 سنة و30 سنة؟ أقصد هو الشيخ ابن باز، نعم ما تغيرش، لكن عشان يبقى القمة الشامخة، هل هو عنده 20 سنة كان في هذه المرتبة؟ أبدا. هل الشيخ الألباني الجبل، هل كان هو عنده 20 سنة هو الألباني؟ أبدا، كان علمه على قده ثم ازداد علما، وهكذا كل عالم من العلماء. هل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة هو طفل صغير أو صبي صغير كان هو؟ هذا الكلام يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده 40 سنة ساعة ما نزل عليه الوحي، كلامه حجة وكلامه معصوم. وعنده 60 سنة كلامه حجة وكلامه معصوم، لأنه مسدد بالإيه؟ بالوحي. لكن أي عالم من العلماء بيتدرج في مدارج العلم. فإن كتب إنسان كلاما وهو صغير ثم بعد ذلك كبر وعلم أشياء جديدة، فحينئذ ما يكون حكم التعامل معه؟ يتعاملون معه حينما يصبح جبلا في العلم، لا حينما كان في عصر الطلب أو في زمان الطلب، أو حينما كان صغيرا في السن ثم ازداد علما. والعلماء هؤلاء دائما، ضعوا في اعتباركم أن هؤلاء العلماء لم يكن يمر عليهم يوم إلا ويستفيدون علما جديدا، إلا علما إلهاميا يفتحه الله عز وجل على المتقين، واتقوا الله ويعلمكم الله، وإما علم عن طريق الإيه؟ التحصيل. ما هم العلم في علم كتبي وفي علم وهبي، العلم الكتبي اللي انت تحصله، وفي علم وهبي أن يلهمك الله سبحانه وتعالى علما سديدا وعلما نافعا، ففهمناها سليمان. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يعني تستغلق عليه مسألة، يقول ابن القيم: كان يذهب إلى خرابة بمكان بعيد محدش يراه، ثم يسجد على الأرض لربه سبحانه ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم، يعني يفتقر ويظهر الفقرة ويظهر المسكنة ويظهر الذل لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى، فيفتح عليه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما لو كان للعالم من العلماء قولان في المسألة، قول متقدم وقول متأخر، القول المتأخر مش هتقول ينسخ، وإنما ما قاله إلا بعد أن ازداد علما وازداد معرفة، قد يكون أفتى فتوى معينة ولم يكن على علم بالواقع، فلما ظهر له الواقع جليا حينئذ عدل عن فتواه الأولى إلى الفتوى المتأخرة. ما علينا، أنا أردت فقط أن أرد على هذا الأخ الذي يقول إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يعني الشيء اللي كتبه هو اللي يؤخذ به، لكن لو اللي كتبه ده مخالف لهم كانوا قالوا لا هو اللي متمسك به، خد بالك. لكن المسألة دايما احنا لا نريد يا اخواننا اتباع الهوى. شفت الشيخ ابن جبريل كان يقول بالشيخ بالقول الظاهر من قول الشيخ محمد بن ابراهيم، فلما ان تجلى له الامر جليا وناقش شيخه ابن باز ما الذي حدث؟ عدل عن رأيه وعدل عن فكره وقال هذه الفتوى المتأخرة. نفس الكلام حدث مع الشيخ ابن العثيمين، وسنذكر لكم هذا الامر باذن الله، لان ابن العثيمين برضه ما كانش ابن العثيمين طول عمره يعني سبيل الجبل، ما كانش طول عمره هذا، وانما بيزداد الانسان علما. هذه مسألة هل يختلف عليها اثنان ان الانسان بيحصل كل يوم علما جديدا؟ ابدا. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول كذلك فتاوى اخرى، من حكم الكلام ده بقى من كل من فتاوي، من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور. من قال انا احكم بهذا لانه افضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفرا اكبر، فضل الحكم بالقوانين على الحكم بالشريعة. ومن قال انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم به جائز وبالشريعة جائز، فهذا كافر كفرا اكبر، لانه سوى حكم البشر بحكم من؟ بحكم خالق البشر سبحانه وتعالى. ومن قال حالة ثالثة، انا احكم بهذا والحكم بالشريعة الاسلامية افضل، لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز جاء الشرع، فهو كافر كفرا اكبر، لانه كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى ان حكم غير الله يجيزه الله عز وجل، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات. فهذا الانسان قد يجوز يسعنا يعني مباح ويسوغ لنا كما قال ابن تيمية، من سوغ اتباع غير شرع الله، من سوغ اتباع غير شرع الله، ما حكم حكم الكفر؟ لانه سوغ، لانه اجازه شرعا، الاجازه والاستحلال هو الاستحلال، يبقى هو ده الاستحلال، والا فلو استحله بالعمل طب ما هو الزاني بيستحل الزنا بالعمل والمرابي بيستحل الربا بالعمل، لكن القضيه الاستحلال الايه؟ القلب الذي يعبر عنه باللسان لا يعبر عنه بالعمل، فالتعبير بالعمل هذا لازم من اللوازم، والتكفير باللازم يجوز ولا لا يجوز؟ ليس هناك تكفير عند العلماء باللازم، لأن اللازم هذا معناه أنك تلزمه، ولو اطلع على هذا اللازم ربما أنكره وقال لا لا يلزمني، وإنما أنا فعلت هذا من أجل الشهوة، فعلته من أجل الخوف، فعلته من أجل هكذا. الحالة الرابعة، ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم، يعتقد مش بيقول، يعتقد في داخل قلبي أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. يعني الكفر الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان كفرا أصغر فهو من إيه؟ ما يجيش بقى حد يقول لك يبقى أنتم بقى بقولكم هذا تسوغون الحكم بغير وتطفون عليها شرعيه، هذا كذب عليه، واضح هذا كذب عليه، ولا بقول علينا العلماء لان احنا بننقل عنهم، يعني احنا ليس لنا اجتهاد خاص في هذه المساله حتى نتهم او نسب، نحن ننقل عن سادتنا وننقل عن مشايخنا، اولئك ابائي فجئني بمثلهم يا جرير اذا جمعتنا المجامع، يعني هم دول مشايخنا وهم دول سادتنا العلماء اللي احنا بننقل عنهم. فيقول كذلك سئل ما حكم سن القوانين الوضعية، سؤال احنا كده قال الاربع احوال واضح، سئل سؤالا اخر ما حكم من سن القوانين الوضعية، ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ قال اذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، اذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع زي قوانين التنظيم بتاعت المباني قوانين المرور، ياما قوانين إدارية عندنا كثيرة جدا في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع، ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ولا حد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل، وهذه القوانين باطلة، وإذا استحلها الوالي كفر، يبقى هي باطلة لأنها مخالفة للشرع حرام، وإذا استحلها الوالي كفر. إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفرا، من استحل ما حرم الله كفر. وسئل أيضا هل واضح الكلام، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ اسألوا حكام اللي يحكموا بغير ما أنزل حكمهم إيه؟ طب ولو قلنا إنهم مسلمين طب نعمل ايه في الآية بتاعت سورة المائدة؟ قال الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، بحسب ايه؟ الاعتقاد أول حاجة. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن، يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. يبقى من حكم يرى أن ذلك إيه؟ أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يبقى من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله، بدلا بس امتى التبديل يبقى اسمه تبديل؟ اللي هو كلمة تبديل، لأنه الصلاة عند أهل العلم كلمة تبديل اللي هو لما يقول، ولذلك كان بيقول في الدمعة البذيء قال إنه من عند الله، قالوا لا واضحة. فاكرين لما الواحد حكم التوراة والإنجيل قال يقول إنها من عند الله؟ قال لا، قال لا يكفر إلا إذا ادعى إنها من عند الله. فيقول وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. حتى لو فضل الشريعة طالما أنه أجاز وقال جائز شرعا يعني استحل، مش كده ولا لا؟ يبقى كفر لأنه إيه؟ يبقى الأولاني كفر لأنه فضل حكم البشر على حكم الله، والثاني كفر لأنه إيه؟ استحل. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى كتيرة بقى أو ما نقدرش نعرفها، حافظ على الكرسي بتاعه مش عايز يغضب مش عارف مين، قصص كتيرة أوي، وهو يعلم أنه عاصي لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. وده اللي كان مستقر عند أهل العلم، فاكرين عباراته بتدل عليه أن هذا الأمر علموه باستقراء كلام أهل العلم، لا يعلم في ذلك مخالف، يعني شيخ ابن باز لا يعلم في ذلك مخالف في المسألة، ونحن بالفعل لا نعلم في ذلك مخالف. ايتونا بقول أحد من السلف كفر بالحكم بغير ما أنزل الله، نتحدث من أتانا بنص عن أحد من السلف يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إطلاقا بدون إيه؟ بدون استحلال أو جحود. ولذلك يرد عليك ويقول لك إيه؟ لأن هذه القضية قضية حديثة ما كانت في عصر السلف الصالح، لا كانت موجودة في عصر السلف وكانت موجودة في عصر الدولة العباسية، وجبنا لكم من كلام ابن تيمية ما يؤيد ذلك، وكانت موجودة في عصر الدولة العثمانية، بل محمد الفاتح وقع فيها الذي يمدحه كل الناس، بل بيبرس البندقداري، بيبرس الأمير بيبرس اللي حارب التتار كان يحكم في ذات نفسه وفي رعيته بأحكام من الياسر، كل ذلك موجود ونقلناه لحضراتكم، وإن أردتم المزيد أتينا لكم به. ومع ذلك لم يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يكفر العلماء في زمان ابن تيمية ولا قبل عصر ابن تيمية ولا بعد عصر ابن تيمية أحدا من هؤلاء الحكام عدا حكام الباطنية، كفروا حكام الباطنية الذين كانوا يحكمون الديار المصرية والشمال الإفريقي اللي هي الدولة الباطنية، لأنها كان حكامها كانوا يعني هؤلاء كانوا يعتقدون مذاهب والعياذ بالله مضادة لدين الله تبارك وتعالى. معروف من هم الباطنية الإسماعيلية، وهؤلاء القرامطة معروف إيه حكمهم في الشرع. ولذلك كان الناس العلماء كان معروف عند العلماء أن الديار المصرية وغيرها كانت دار كفر في ذلك الوقت. ومع ذلك قضية بقى الخروج أو غيره دي مسألة أخرى، حتى جاء صلاح الدين وطهر البلاد من رجس هؤلاء. لكن حكام المماليك ما كفرهم أحد من أهل العلم، ما كفر مع أنهم كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. نعم. سؤال آخر للشيخ ابن باز رحمه الله، كل ذلك ننقله من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله. كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ يقول رحمه الله: هذا في تفصيل، وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء. نفس الكلام، لأنه إيه؟ استحل. كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم، لأنه قد كفر كفرا إيه؟ اعتقاديا بقلبه. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل، حظ العجل بقى ده فلوس منصب أمور كثيرة، وهو يعلم أنه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا قول يعني لك رأيي، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وسئل أيضا رحمه الله عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفرا مخرجا من الملة، فأجاب: إذا استباحها يعتبر كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة من أجل الرشوة أو من أجل إرضاء أشخاص ويعلم أنها محرمة فإنه يكفر كفرا دون كفر، أما إذا فعلها مستبيحا يكون كفرا أكبر، أي إذا استحل الحكم بقانون بغير الشريعة فإنه يكون كافرا، أما إذا فعل لأسباب مثل الرشوة أو العداوة أو من أجل إرضاء بعض الناس وما أشبه ذلك فإن ذلك يكون كفرا دون كفر. وهذا الحكم يشمل جميع الصور، وسواء التبديل غير التبديل، ويجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك وأن يحكم بشرع الله. كلامه ما بيتغيرش، هو ولا لا كثرة الفتاوى مع ذلك الشيخ كلامه هو ما بيتغيرش. وسئل أيضا عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب أنهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ لأن بنتهم بأننا مرجئة وقعنا في الإرجاء، فيقولوا للشيخ وهو علم أهل السنة وإمام أهل السنة، فبيقولوا له عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب أنهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ طبعا أبو بصير لما سمع كلام الشيخ ابن باز قال: الألباني وابن باز وابن عثيمين وقعوا الثلاثة في الإرجاء. صفر الحوالي جاء في قناة الجزيرة وقال عن الثلاثة زلت عالم، ثلاثة مع بعض زلت عالم، وبالنسبة لأبو بصير قال الثلاثة وقعوا في الإرجاء. طب يا عم أبو بصير بقى احنا نعرف ماذا بقى السنة والجماعة من مين؟ من سيادتك يعني، إذا كان أئمة أهل السنة وقعوا في الإرجاء، طب قول لنا انت بقى. صحيح، هناخد العلم بقى عن الاصاغر، هنبدأ بقى ناخد العلم في هذا العصر عن الاصاغر سلمنا الله وإياه. فبيقولوا للشيخ عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب أنهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ فأجاب الشيخ أن المرجئة هم الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. شفت المرجئة؟ الذي مش اللي ما بيكفروش ترك الصلاة، الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون من ترك الزكاة عاصم وناقص الإيمان، وكذلك من لم يصم ومن لم يحج وهو يستطيع ناقص الإيمان، ومن زنى ناقص الإيمان، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج. طبعا الشيخ ما جابش ترك الصلاة ليه؟ لأن مذهبه معروف أنه يكفر بترك الصلاة، ومع ذلك لا يعتبر أن من لا يكفر بترك الصلاة طالما كان يعتقد بوجوبها أنه من المرجئة، بل هذا خلاف داخل مذهب أهل السنة والجماعة. يقول ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج ولا يكون مخلدا في النار كما قالت المعتزلة، ولكنه على خطر عظيم ومعرض للوعيد، فمنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يشفع فيه الشفعاء، ولا يخلد في النار إلا الكفرة الذين أشركوا بالله أو استحلوا محارما، الذين وقعوا في الكفر مشركين أو كفار. أما الزاني فلا يكون مخلدا في النار ولو مات على زنا، كذلك شارب الخمر لا يخلد، كذلك عق الوالدين إذا دخل النار لا يخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في العصاة ويخرجهم الله من النار بشفاعته، ثم يبقى بعد هذا بقية من العصاة يخرجهم من النار ربنا يعني بغير شفاعة بعدما يحترقون، ثم يأذن الله لهم في دخول الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفرة فهم المخلدون فيها أبد الآبدين، أما العصاة فلا. وهذا قول أهل السنة وليس قول المرجئة. سئل الشيخ عن الرد على من يقول أن هذا قول المرجئة، ماذا نرد عليه؟ فقال نقول له إنك لا تعرف قول أهل السنة، اللي يقول على دول مرجئة أنه أنت ما تعرفش قول أهل السنة، ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويراجع هذا الإنسان يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأشعري في المقالات وغيرهم من أهل السنة، وكذلك فتح المجيد، ويراجع شرح الطحاوية، ويراجع كتاب التوحيد حتى يعرف كلام أهل السنة. طبعا ده كلام الشيخ رحمة الله عليه، ولن نطيل أكثر من هذا، وإنما سنذكر بعد كلام الشيخ رأي واحد يقول طب احنا هنا عمالين بننقل أقوال أهل العلم، فين الفتاوى الجماعية؟ مش كده ولا لا؟ طبعا احنا كنا نتمنى من المجامع الفقهية أن تتكلم في هذا الأمر. يعني مجمع الرابطة لماذا لا يتكلم في هذه القضايا التي حدثت بسببها فتن كثيرة، ومجمع المنظمة في جدة لماذا لا يتكلم في هذه المسألة ويصدر فتوى جماعية، لماذا؟ دي أمور بنتمناها، لكن اللجنة الدائمة أصدرت في ذلك فتاوى، اللجنة الدائمة بس اللجنة القديمة أيام مشيخة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي. السؤال الموجه للجنة الدائمة برقم 41705000 5741. السؤال 11، نص السؤال كالآتي: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ قالوا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. أحال على مين؟ على أهل العلم في تفسير هذه الآيات. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. هناك فتوى أخرى للشيخ أو للجنة الدائمة كنت نقلتها من مجموع الفتاوى، من مجموع فتاويهم. الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم برقم 26205000 5226. متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورحمه وبعد. فأما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها، لأن المسألة مش هنألف لك كتاب، أنت بتسأل على سؤال إيه واسع أوي، فقول لنا إيه اللي مشكل عليك وإحنا نجاوبك عليه. فأما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يرحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انتهى النقل من القرطبي. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصم لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، رئيس اللجنة، رئيس عضو نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سؤال آخر: فتوى رقم 61306000 سين أو السؤال: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ يعني بقى في الايه زبونه في الجون، ايه حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ الدعاء عليه. قالوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده. ندعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الدعاء قالوا لا، ادعوا له، ادعي له بالهداية والتوفيق. وأنا أقول لك ادعي له إن ربنا يوسع عليه في الدنيا ويبارك له في عياله ويدي له أموال، أما أنت تدعي له إيه؟ يوفقه للهداية وربنا يصلح لي ويهديه، بتدعو له بالهداية. شوف كلام العلماء، انظر إلى الفرق بين العلماء وبين الأدعياء لتعرف الفرق. ده كلام اللجنة، وما مش عاوزين نطيل أكثر من هذا في نقل كلام الشيخ ابن باز وفي نقل كلام الشيخ ابن باز والفتوى الدائمة. طيب، بعد كده قبل ما أدخل على الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين بتفصيل، هنذكر برضو قول بخاري عصري. الشيخ عبد المحسن العباد يقولون عنه هكذا: بخاري العصر. مش تعرفون الشيخ عبد المحسن العباد؟ احنا قلنا نذكر كلام الاكابر والمتفق على امامتهم وجلالتهم، والا فان هناك مثلا مجموعه من المشايخ الكبار العلماء الاعلام زي الشيخ محمد امان الجامي والشيخ ربيع المدخلي، مش نذكر اقوالهم، اقوالهم مشهوره ومعروفه، لان الخصم والمخالف لا يعتد باقوال هؤلاء، مش كده ولا لا؟ فلما تيجي تذكر يقول لك لا، طب ما هم دول دجامي، ده شيخ الجاميه وده شيخ المداخله. معاذ الله ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من التنابذ بالالفاظ. وهؤلاء علماء اجلاء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل هؤلاء بقدر اولئك العلماء الاعلام لا ينقص من قدر هؤلاء الاعلام، وانما يكون النقص والعار على من انتقص هؤلاء الاكابر. صح، يعني الذي ينتقص هؤلاء العلماء النقص عائد عليه هو، وما أوتي إلا من سوء فهمه ومن سوء قصده ومن اتباع الهوى. وإلا فإن هؤلاء لو سألت الشيوخ الأكابر كالألباني وابن باز والعلماء الأماجد عن الشيخ محمد أمان الجامي سيذكرونه بكل خير، وإذا سئلوا عن الشيخ ربيع سيذكرونه بكل خير، مش كده ولا لا؟
ويكفي مدح الشيخ الألباني للشيخ ربيع رحمة الله على الشيخ الألباني والشيخ الدباز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. لكن نحن لا نريد أن نكثر القول والنقل. ليه؟ أنا أقول تلامذة الشيوخ دول والذين يعتدون بإمامتهم هم معنا على هذا المنهج، لا يحتاجون إلى أقوال هؤلاء. أما المخالف فيقول دعنا من هؤلاء، نقول نحن نريد أن نقيم عليك الحجة، فسنقيم عليك الحجة بكلام من؟ بكلام من تعتد أنت بإمامتي وتعتد أنت بمشيختي. حتى لا يأتي بعض الأخوة يقول لماذا لم تذكر أقوال فلان وفلان من الشيوخ، هم فوق رؤوسنا. ولكن هل كلامهم لو نقل لهؤلاء هل سيكون بالنسبة لهم، مش هنقول حجة لأن الحجة في الكتاب والسنة، ولكن هيجعلوا هذا الكلام يراجعون أنفسهم؟ أبدا. وإنما هم لما بيجدوا الكتاب على اسم فلان من هؤلاء الكبار بيتركونه ويتهمونه. بل أشاعر عند الصبية الصغار، الصبية الأغرار أشاعر عنهم هذا الكلام. تجد شاب صغير في السن مجرد ما يسمع اسم الشيخ ربيع أو اسم الشيخ محمد أمان الجاني كأن تعمل أرخه والعياذ بالله. إيه يا في إيه؟ طب ما تقرأ له. لا أحذروني منه. أعوذ بالله، هذا الكلام والعياذ بالله ليس من دين الله في شيء. يا أخي قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما تقرأ لعل شيخك هو المبتدع، شيخك أنت اللي عمال يدلس عليك ويلبس عليك ويتيم، ولا الصغير اللي عامل شيخ وبيطعم في ده وبيطعم في ده وبيطعم في ده. ولذلك لما تجد الشاب أو الرأس اللي بيجمع بعض الناس حوله بيجمعهم حوله ولوعة تسمع الإسلام ولوعة تروح فلان ولوعة تقرأ كذا، عايزه يبقى هو عشان لو خرج بعيد عنه هيكشف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو خايف. خايف ليه؟ لان ما عندك، هو الراجل عارف امكانياته العلميه كويسه وعارف انه لو ظهر امام العلماء سيظهر بضعفه وتظهر ويقتنع ان هو يعني لسه الفتى على قده، فيبقى عايز يحصره وما يخلوش يقرا هذا الكلام. لكن خايف من ايه؟ عايز تروح تتعلم فلسفه، روح تتعلم فلسفه، يحضر لشروح يسمع، روح اقرأ، وبعد كده سيتضح لك ان ما علي هذه البضاعة دي كلها فيها غش وفيها تدليس وفيها 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 وفيها. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام شيء، والتحذير من اهل البدع الذين حذر منهم الاكابر شيء اخر، عشان الامر ما اختلطش على الشباب. يعني انا بقول الكلام ده لما يجي واحد زي انا دلوقتي ويقول لك اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اسمع الشيخ، اوعى تسمع الشيخ ربيع، اوعى من انا على كلام هك عن الشيخ ده؟ ما تشوف بقى الحد مش كده. لكن لما يجي الشيخ ابن باز يقول لك ما تسمعش الفرق، اه بقى ما علم من اعلام اهل السنه والجماعه الذين ننتسب اليهم، وهو قد صبر غور هذه البدع وعارف ان الشاب قد يفتن من سماعه لهؤلاء. انا بتكلم على المساله ما بتكون على الضيق بالنسبه للشباب. لكن انت التزمت وفي الحي عندك اخ بيدي دروس، يقول لك اوعى تسمع لده، اوعى تقرا للالباني، اوعى تقرا لفلان، عشان هو ما يكتشفش. لأنك لو قرأت كتب هؤلاء الأماجد سينكشف حال هذا، سينكشف حال هذا الصغير في كل شيء، صغير في العلم وصغير في الحلم وصغير في الأدب. واضح يا إخوانا؟ نرجع إلى كلام بخاري العصر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سئل فضيلته في المسجد النبوي، والكلام ده موجود في درس شرح سنن ابي داود بتاريخ 16/11/1420، درس شرح سنن ابي داود، الشيخ شرح طبعا الكتب الستة. قالوا له هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ السؤال ده إيه؟ نص مش كده ولا لا؟ نص في الموضوع. قالوا هل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ أو ده السؤال ده إيه؟ صغي المسألة كلها جاب التشريع العام وجاب الاستحلال القلبي. قال الشيخ حفظه الله يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشر أو مئة أو ألف أو أقل أو أكثر، لا فرق. صحيح، ما لو كان جنسه كفر هو الكفر، يعني واحد يقول لك سب الدين كفر، لو سب ألف مرة كفر، ولو سب مرة واحدة كفر، قتل النبي كفر، وقتل 10 انبياء كفر، السجود للصنم كفر مرة، والسجود بدون اكراه وبدون جهل. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان الانسان وقع في الكفر وليست هناك موانع. واضح الكلام؟ او بنتكلم عن جنس الكفر نفسه، ما بنتكلمش عن المعين، بنتكلم عن النوع. مش هنقول لا يكفر الا لو سجد 100 مرة او 10 مرات، لا ده مش دواء، مش دواء يعني اقول كم مرة، لا ده كفر. سواء سب الدين مرة كفر، سواء سجد للصنم مرة، مرة زي 100. طبعا الكفر بيتضاعف بمسألة تانية، الكفر المضاعف بمسألة تانية. لما واحد يقتل نبي كافر وخلق في الجحيم، لكن ليقتل 2 انبياء العذاب هيضاعف بالنسبة له ولا لا؟ هيضاعف، بس ده مخلد وده مخلد في النار. واضح؟ فيبقى جنس الكفر الواحدة منه زي 10. تمام؟ فهنا الشيخ بيقول ايه؟ يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او 10 او 100 او 1000 او اقل او اكثر، لا فرق، ما دام ان الانسان يعتبر نفسه انه مخطئ، وانه فعل امرا منكرا، وانه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. واما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما انزل الله ويعتبر نفسه حلالا فانه يكون كفرا. خلصت. يبقى الطبيعي عند الشيخ نفس كلام الاماجد ولا لا؟ هل اختلف كلام ابن باز عن كلام الالباني عن كلام الشيخ عبد المحسن العباد عن كلام السلف السابق، ولا المسألة تعتبر انها معصية؟ هي معصية، لا يكفر الفاعل لها الا اذا ايه؟ الا اذا استحل. واضح الكلام؟ نعم. بعد ذلك قد يسأل سائل ويقول طيب احنا بالنسبة ندخل في الشيخ ابن عثيمين، معلش عشان ما نطولش عليكم، خلينا مع الشيخ ابن عثيمين النهاردة. الشيخ ابن عثيمين له كلام سابق، كلامه السابق كان فيه تكفير للمشرع تشريعا عاما، صح؟ احنا قلنا مش هنجيب اللي لينا ونترك اللي علينا، احنا اشترطنا هذا الشرط ولا لا؟ عشان ما حدش يخرج يقول لك لا انت هنا بتجيب اللي ليك وما بتذكرش اللي عليك. معانا مجموعة فتاوى للشيخ رحمة الله عليه، المجلد الثاني فتاوى العقيدة. وسئل حفظه الله رحمة الله عليه عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب أقول وبالله تعالى أقول وأسأله الهداية والصواب، إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. طبعا الحديث بيتكلم عن إيه؟ إنهم إيه؟ قولوا استحلوا، مش كده ولا لا؟ حرموا عليهم الحرام فاتبعوهم في التحريم، أحلوا، مش قضية قالوا افعلوا ولا لا تفعلوا، لا تحليلوا تحليل. قال إيه؟ طبعا الكلام ده احنا قلناه ونقلنا كلام شيخ الاسلام قبل كده، لكن احنا عاوزين ننقل كلام الشيخ ابن العثيمين، وكلامه بيؤدي الى ان المسألة بالنسبة التفصيل يكون في المسألة الواحدة، اما التشريع العام فهو اخذ كلام شيخي محمد ابن ابراهيم على ظاهره، اخذه هكذا. قد يكون المسألة في الاول بدون مثلا ان نفكر فيها ظنها ان هي ديت قول اهل السنة والجماعة، الى ان ظهر له خلاف ذلك فخرج على هذا القول كما سيجيء إن شاء الله. قال إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه، فأما القسم الأول مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، آيات سورة النساء. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات، وهم إيه؟ منافقون بصفات. طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، لأن المنافق ما تقدرش تكفره. يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا منافقين، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كفرهم لأقام عليهم الحد، تمام ولا لا؟ حد الردة. وده اللي قالوا مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية برضه، لو تلاحظوا، لأن الآية دي كنا بنتناقش فيها كشبهات، فاكرين لما تكلمنا عليها كشبهات؟ من أراد أن يرجع إليها فليرجع. قال: فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بالصفات. الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها، زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات، لأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي أخص أنواع الربوبية، والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. طبعا الكلام ده كلام طيب جدا، خدوا بالكم، بس الآيات بتتكلم عن الإيمان الكامل التام عن مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ تتكلم عن إيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، فلا وربك لا يؤمنون، الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب الذي إن حصله الإنسان دخل الجنة بدون إيه؟ بدون أن يعاقب، بدون حساب. لكن مطلق الإيمان ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو لو أزيل من قلب الإنسان حل محله الإيه؟ الكفر والعياذ بالله. لأن إحنا عندنا الإيمان الواجب اللي هو الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان الذي مدح الله فاعله. لكن عندنا مطلق الإيمان، وده اللي قاله مش كلامي، ده كلام ابن تيمية لو تذكرون، وكلام الشيخ شيخه عبد الرحمن السعدي في التفسير، وارجعوا إليه في تفسير هذه الآيات من تفسير السعدي رحمه الله. قال: وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، إلى آخره. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم ما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. يعني الأقرب عنده إن إيه؟ إن الآية مش في الكفار إيه؟ الكفر الأكبر، وإنما تنقسم إلى قسمين بحسب أحوال الحكام بغير ما أنزل الله. قال: أو هذه الأوصاف، يعني بيقول هل هذه الأوصاف تتنزل على موصوف واحد؟ يعني موصوف واحد كافر ظالم فاسق، كفر أكبر، ظلم أكبر، فسق أكبر، ولا هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي، اللي هو الأخير، والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح منه. طبعا دي الامور دي بالايه؟ كلها قلبية. نعم. وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ده كلام ابن باز بالضبط. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلامية. بدأ بقى ايه؟ يعني هذا الامر متفق عليه، لكن هو اخذ الحالة اللي بتحدث في هذا العصر وطبقها على هذا الاصل. فقال: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم إيه؟ يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يبقى الشيخ بيكفر هنا بالايه؟ باللازم. نعم نعم نعم. ولكن الحالة دي كفرها ليه؟ حالة التكفير بالقوانين الوضعية. نظر الى هؤلاء فقال: هؤلاء لم يحكموا بهذا القانون ولم يضعوا الا لانهم يعتقدون انه افضل من حكم الله. يبقى يكفر بالاعتقاد برضه، ما خرجش عن التفصيل السلف، لكن هذه الحالة قال فيها هؤلاء تصرفهم ده يدل على الايه؟ على الكفر، على انهم يعتقدون، والا ايه اللي جعلهم؟ ولذلك هيجي بقى لما يرجع في كلامه ليه هؤلاء، ما الذي دعاهم الى ان يجعلوا هذا شرع، يجعلوه قانونا وينحوا الشرع الا ان كانوا في داخلهم يفضلون هذا على ذاك؟ يرجع يقول او يكونوا، ده بعد كده بقى، يخافون من احد، يداهنون، فحينئذ يكونون قد ايه؟ داهنوا. وللمداهن حكم العاصي كما سيجيء في تعليقه على فتوى الألباني. ثم الفتوى الأخيرة التي كانت مع المكالمة التي كانت مع الشيخ أبي الحسن المأربي. فاكرين الكلام ده؟ نكمل. قال: فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. إحنا ممكن نقول برضو بالجبلة ممكن يكون هيقبض، ممكن يكون هيستفيد استفادة أخرى، فينحي الافضل دينيا وينهج الناج الاخر من اجل الدنيا، تمام ولا لا؟ والا هتقول نفس الكلام على الانسان الذي يترك الحلال ويفعل الحرام. ما ترك الحلال، يعني واحد يقول لك ما ترك زوجته الحلال وذهب الى الزنا الحرام الا لانه يفضل الزنا على الزواج، مش كده ولا لا؟ ما ممكن تقول كده. وما شرب الخمره، واخد بالك، وما ترك الشراب الحلال الا لانه يفضل الخمر، وما ترك الصلاه الذي يتركها تكاسلا او يترك الصيام او يترك الحج، واحد جه موسم الحج ووجب عليه الحج راح رايح بريد راح يصيف وساب موسم الحج، تيجي تقول لولا انه يفضل هذا التصيف على الحج لما فعل هذا، هتبقى القاعده كده هنكفر بالذنوب، مش كده ولا لا؟ هنقع فيها كلنا سنقول هذا الكلام، واخدين بالكم؟ ولذلك الشيخ رجع اخيرا عن هذا القول. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد ان غيره اصلح منه وانفع للخلق، وانما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه او انتقاما منه لنفسه او نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق، وانما حكم بغيره محاباه للمحكوم له او مراعاه لرشوه او غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. يبقى قسمها حسب الكافر والظالم والايه؟ والفاسق. ولكن قضية التحكيم بالقوانين الوضعية كفر بالايه؟ باللازم فيها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: في من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله انهم على وجهين، احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون كلام ابن تيمية ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله كفرا لو اتخذوا اخبارهم وربانهم ايه اربابا ليه ارباب لانهم اطاعوه في التحليل والتحريم مع علمهم مع علمهم بانهم ايه ده ابن تيمية بيقول الالفاظ بدقة لان ما انت ممكن تتبع علم من العلماء في تحليل الحرام او تحريم الحلال اللي هو اجتهد وانت اتبعته فحللت الحرام او حرمت الحلال لا تكفر لانك لم تعلم انه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم انت بتقول وكلهم من رسول الله ملتمسه مش كده ولا لا لكن هنا بيقول ايه شوف كلام ابن تيمية ودقته بيقول ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا في القلب يعني لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب. انتهت الفتوى على هذا وفيها ما فيها كما ذكرت فيها تفصيل فيها طيب جدا انه يفصل لكن قضية القوانين الوضعية جعل ان اللي يحكم بيها مش هيحكم الا لو كان معتقد واضح لكنه بيكفر برضه بالايه بالاعتقاد ولا بالعمل يبقى معنى ذلك ان القوانين الوضعية عنده ليست بذاتها مكفرة وانما كفر بها لما يلازمها من عمل قلبي. خدوا بالكم يبقى معنى ذلك ان الشيوخ الكبار كلهم ما حدش فيهم قال ان الحكم بالقوانين الوضعية كعمل يكفر لا يكفر الا اذا انضم اليه ايه العمل الاعتقادي. واضحه الصورة ولا لا؟ لان الحكم بالقوانين الوضعية ليس كسب الدين لان سب الله سب الذات الالهية وسب الدين هذا ليس عملا ولكن طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن لا يقدم الانسان على سب الله وفي قلبه عمل بالإيمان قوله عمل مش هيبقى في عمل في القلب مش كده ولا لا؟ لو في حب لله مش هيسب الله لو في تعظيم لله في توقير لله ما هو مش احنا قلنا الإيمان قول وعمل قول القلب اللي هو تصديق وعمل القلب اللي هو الايه أعمال القلوب ثم النطق ثم عمل الجوارح فلا يقدم على سب الذات الإلهية وفي قلبه ايه عمل وطرح. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون يكفروا ظاهرا وباطنا واضح ولا لا؟ إذا كان طبعا ما تلخص بالقول بدون قصد ما ممكن يقولها بدون قصد ممكن يقولها وقد أغلقت عليه نفسه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتق في إغلاق خرجت منه الكلمة من شدة الغضب. لا أمر آخر احنا بنتكلم عن الذي يقصد سب الدين وهذا الأمر يكون بالنسبة له سبه واخدين بالكم وقاصد لهذا العمل. دي مسألة مش عايزين نتوسع فيها الآن احنا هدفنا وكلامنا في هذه القضية فهل الحكم بالقوانين الوضعية فقط كفر عمل يتساوى مع السجود للصنم ويتساوى مع سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتساوى مع قتل النبي؟ لا ده عمل كفر عمل أغرب. لكن ابن عثيمين رحمه الله قال عنه ايه انه يكفر لانه ما فعل هذا الا من اجل هذا فلابد يكون معتقد الايه. خدتوا بالكم من النقطه دي الدقيقه دي انه ما بيكفرش بالعمل وانما بيكفر بالايه باللازم وهذا ما اخذ عليه. واضح واضحه المساله دي ولا لا؟ وده خلي بالكم كلام برضو محمد بن ابراهيم نفس الكلام الشيخ محمد بن ابراهيم لانه لما قسم الكفر الى سته او الحكم بالقول الوضعي الى سته انواع لما جاء يتكلم عن القول الوضعي ما فعل هذا الا لانه يعتقد. وهنقرا فتوى باذن الله تعالى اللي هي فتوى القوانين الوضعيه. تمام. السؤال اللي بعده نفس مجموع الفتاوى خلي بالك كلام الشيخ ابن عثيمين ده اللي موجود في الاصول الثلاثه هو اللي موجود في شرح رياض الصالحين موجود في السياسه الشرعيه موجود في المجموع الثمين كل ما بيخرجش عن هذا القول. ولذلك سئل هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم، هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وقال الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، ويقول كلاما نفس الكلام تقريبا مش هيخرج عنه، لأن القضية عند الشيخ، وارجعوا إليه عشان ما حدش يقول إن إحنا إيه حجبنا كلام. واضح جدا إنه بيقول إنه يكفر لأنه إيه يعتقد، واضح؟ يبقى بيكفرش بالعمل، وإنما هذا دليل عنده على إنه قوله يعتقد إن ده أفضل من الشرع، فكفره لأنه يعتقد عنده أن القانون أفضل من الشرع الإسلامي. طيب، ماذا قال الشيخ فيما بعد؟ في تعليقي على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، قال إيه بقى؟ خدوا بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال التعليق الأخير، هو علق تعليقات على بعض الكلام، هرجع لها بس هناخد تعليقه الأخير. قال: الذي فهم من كلام الشيخين، يقصد مين؟ الألباني وابن باز. الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا طبعا ما بيتكلمش بقى هنا عن الحكم في قضية فردية، لأن السؤال بتاع الشيخ الألباني وكلام ابن باز منصب على التشريع الايه العام، بيتكلم عن الحكام بيحكموا بالقوانين الوضعية، مش مسألة حاكم قاعد في الأزهر بيقضي من اثنين، ده بيتكلم عن مش وبيتكلمش عن فقه التطاف، بيتكلم عن القوانين اللي بنحكم بيها. فقال: الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو عاجز أو خايف أو خايف. انت عندك هو بيقول لك السودان هتحكم بالشريعة الإسلامية، قال لهم ماشي نقسمها نصين، نص للنصارى ونص ليه، مش كده ولا لا؟ المسلمين دعاء، هي القضية كده. يجي يقول لك نحكم بشرع الله، قال له ماشي كويس، اقسم البلد نصين، مين وحدها؟ انت بقى تتقسم لك نصين، نص الاسفل لمين والنص الثاني تيجي القوى الدولية، هو يتضرب في دماغه الامور دي كلها ويزينه له مستشاروه، يبدا الامور تخيخاف، يقول لك وانا جاي علشان يسلب مني نصف البلاد او يحدث كذا او يحدث انقلاب او 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 واخدين بالك، او يخترعوا له قصه زي ما اخترعوا صدام، او يقول له عندك اسلحه دمار شامل، واثبت العكس، ويجي لك رئيس المنظمة الدولية بتاعت النووي دي، يجي موظف امريكان رايح جاي ويثبت هذا الكلام وما يدافعش وما يستعدش حتى ولو كان مصريا، ما يستعدش وما يقدمش استعداد، ويجي بعد كده يعمل مناضل، واخدين بالكم، بعد ما يقال يجي يعمل مناضل علشان يصلح البلاد لكي ينفذ سياسة كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة. المهم ما علينا، احنا ما بنفهمش في السياسة وما نحبش نفهم فيها. الشيخ بيقول ايه؟ الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث. اسمع بقى، من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. يبقى امتى يكفر؟ ها؟ لما يحكم كبدل عن دين، بدل عن الدين. يبقى ده كفر. بقول لك اللي فهم من كلام الشيوخ، يبقى الشيخ ما خليكمش هنا. بقول لك الذي فهم من كلام الشيوخ، وبناء على ذلك تكون الآيات الثلاثة اللي هم لو خالفهم كان قال وأنا أتحفظ. لكن هنا قال إن من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. اثنين، من حكم به لهوى في نفسه أو خوفا عليها، هوى في النفس أو خايف على نفسه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل الى الفسق. بيتكلم عن القوانين الوضعيه بعد ما كان هو بيعتبر القوانين الوضعيه زمان ايه قول واحد ايه هو ان القوانين الوضعيه الحكم بيها لازم ان يكون كسب علشان مش هيحكم بيها اصلا. يبقى التقسيم ده ما كانش عند ابن عثيمين قبل كده. التقسيم عند ابن عثيمين كان قبل كده بين ايه الحاكم في مساله والتشريع العام، لكن احنا بنتكلم في التشريع. وذلك قال عن التشريع العام ايه؟ قال لا يتاتى في التقسيم السابق لانه لم يحكم بذلك الا لانه يستحل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ المره دي قال لك لا، هنقسم الحاكم بالقوانين الوضعيه لثلاث تقسيمات. يبقى هنا في اضافه جديده ولا لا لابن عثيمين؟ على مشرب تفكروا، لو ليكوا اعتراض قولوا. يبقى احنا قرأنا كلام الشيخ قبل كده عشان تعرفوا ان الشيخ ما كانش بيقول بالتقسيم في القوانين الوضعية. قال القوانين الوضعية ايه؟ ضربة لازم. من اتى بها دليل على انه معتقد. لكن لما جاء بعد كلام الشيوخ الشيخ بدأ يتغير. شفتوا بركة كلام العلماء وبركة المذاكرة وبركة المناقشة. الشيخ ابن باز لما ناقشهم في الدمعة البازية ابن جبرين طلب قولي. واخدين بالكم؟ طبعا سلمان العودة بعد كده رجع عاد بعد ذلك في قضية التكفير، مش في كل المنهج، قضية التكفير بس. خدوا بالك. المهم لما بنتكلم هنا بقى عن فضيلة الشيخ ابن العثيمين العالم الكبير، قال ثلاث حالات. الحالة الأولى مكفرة مخرجة من الملة لأنه كاره للشريعة. الحالة الثانية من حكم به لهوى في نفسي أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل إلى الفسق. ثلاث من حكم به عدوانا وظلما. قال وهذا لا يتأتى في حكم القوانين. لأنه يظلم الناس ليه؟ ده بيعمل قوانين ومالوش دعوة القوانين تنطبق على مين. لكن الظلم ده لما يكون قاعد واحد حاكم بيحكم بالاثنين، ممكن يحكم لزيد على عبيد. قال لك من حكم به عدوانا وظلما وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على انسان بغير ما انزل الله لينتقم منه، فهذا يقال انه ظالم. يبقى الحالتين الاولانيين تتنزل على الايه؟ عايز اسمع. على القوانين الوضعيه. يبقى القوانين الوضعيه ليها الحالتين الاولانيين بس، صح؟ اما ان يكون كاره عقائده وده يعرف عن طريق العقيده يكفر. الحاله الثانيه انه لهوى في نفسه خوف عليه فهذا فاسق. لكن من حكم به عدوانا وظلما هذا لا يتاتى في القوانين. كلام واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. قال فتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. ومن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحد وأن كل كافر ظالم وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وبقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهذا هو الفسق الأكبر. قال وهناك شبهة عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهم وأثارت عندهم مسألة الخروج على الحكام، وهي أن هؤلاء الحكام مبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بما أنزل الله، والحكم موجود لكن وضعوا قوانين من عندهم فحكموا، يعني الشباب دول، بردة هؤلاء وكفرهم، وبنوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف لأن حالة الضعف قد نسخت بآية السيف زعم، يعني فما بقي هناك مجال للعمل بحالة الاستضعاف كما يقولون التي كان عليها المسلمون في مكة. يبقى الشيخ بعد ما ذكر هذا الأمر أراد أن يرد على شبهة بالنسبة للشباب اللي بيخرجوا بالسلاح. قال لابد أن نعلم أولا، فالجواب على هذه الشبهة أن نقول لابد أن نعلم أولا هل انطبق عليهم وصف الردة أم لا، وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أن هذا القول أو هذا الفعل ردة، ثم تطبيقه على شخص بعينه وهل له شبهة أم لا. الأول نعرف الفعل كفر ولا مش كفر ونبحث. بعد ما نعرف هل عرفنا أن ده كفر يبقى مرتكبه كافر؟ لا لسه. لما نيجي نشوف نطبقه على الشخص ونشوف الإيه؟ الشروط وانتفاء الموانع. قال وهل له شبهة أم لا؟ يعني قد يكون النص قد دل على ان هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، قد يكون، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة يغلب على الإنسان. فالرجل الذي قال لأهلي إذا مت فحرقوني واضحقوني في اليم، فإن الله لو قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، كفر ده مش كفر، لكن الله لما جمعه وخاطبه قال يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها، فغفر له، فصار هذا الفعل منه تأويلا. ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح، لأنه قال إيه الموانع كثيرة منها الظن وهو جهل زي الرجل ده، ومنها الغلبة. الغلبة ده اللي هي زي إيه المثال الثاني. ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، لكن هذا القائل لم يكفر لأنه مغلوب عليه من شدة الفرح، أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، لكن لا يكفر بنص القرآن لأنه غير مريد غير مختار، اللي هو في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وهؤلاء الحكام، أهو نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها، يحكم الفرائض اللي هي ليه المواريث وما أشبهها، يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب، وأما في الحكم بين الناس فيختلفون. واضح؟ يبقى بيحكموا بشيء مما أنزل الله. قال وأما في الحكم بين الناس فيختلفون ولهم شبهة يريدها لهم بعض علماء السوء، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم الأمور دنياكم، وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم الأمور دنياكم. علماء السوء قالوا لهم هذا الكلام، وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام؟ في لسه الشيخ عنده حتة الإيه التردد، خذوا بالكم في الفتوى دي، الشيخ بيقدم رجله بآخر رجل، أنا آسف إن أقولها أستغفر الله، ولكن أي عالم من العلماء ويكون لسه يعني في هذه القضية هيتبنى شيء ينسخ به ما كان عليه قبل ذلك بعد أن واجه علماء كبار زي الألباني وابن باز، المسألة عنده لسه قال بقولهم، وفي نفس الوقت عنده شيء يروح رجع له تاني. هنا المطب الثاني كان في مطب أولاني قلت لكم عليه وهرجع له الوقت اللي أنا فكركم بيه في كلامنا، يقول أنا إحنا عايزين بس نستشف الحالة النفسية والشيخ بيفتي. واضح يا إخوانا؟ فيقول يبقى لهم شبهة بيريدها لهم علماء السوء، يقول للشبهة دي وردة صعبة صحيح، لكن طب بالنسبة بقى قال وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامة الحدود ومنع الخمور وما شابه ذلك، وعلى فرض أن يكون له في بعض النواحي الاقتصادية شبهة، فإن هذا ليس فيه شبهة لسه الشيخ قديمته ولا لا، وأن تمام الإشكال المطروح فيقال فيه إذا كان الله تعالى بعد فرض القتال قد قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، فكان هؤلاء 1 في 10 بيرد على الجماعة العادين يخرجوا بالسلاح، فكان هؤلاء 1 في 10 ثم قال الآن خفف الله خفف عنكم، الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال بعض العلماء إن ذلك في وقت الضعف والحكم يدور مع علته، فبعد أن أوجب الله عليه مصابرة 10 قال الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ثم نقول إن عندنا نصوصا محكمة تبين هذا الأمر وتوضحه، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، والله سبحانه يقول أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب فإنه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته، فالأمر واضح، لكنه الهوى يهوي بصاحبه، فكل كلامك منصب على هذه الحالة، فيبقى عندنا الشبهة دي. نرجع لكلامه بقى تاني اللي قلت لكم عليه، أما كان الشيخ الألباني بيتكلم وهو علق على كلامه رحمة الله عليه، فاكرينه ولا نسيتوه؟ نعم. بسم الله. حينما قال الشيخ الألباني ثم أقول لهؤلاء، ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ الشيخ ابن عثيمين علق وقال هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوا عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من الملة حقا، فما الفائدة من إعلاني وإشاعتي إلا إثارة الفتن؟ يعني واحد يقف على المنبر ويتكلم ويا طاغوت مصر ويقول ويعيد، هتستفيد ايه حتى لو انت بتعتقد هذا الاعتقاد الا يعني هيقول ولاء وراء. شوف الشيخ الالباني تكلم عن قضيه الولاء والبراء ولا هذا في الطاعه وفي المعصيه كذلك وفي البدعه، فانا بقول فما الفائده من اعلانه واشاعته الا اثاره الفتن؟ هتستفيد ايه؟ فقال بعدها كلام الشيخ الالباني هذا جيد جدا، لكن قد نخالفه في مساله انه لا يحكم بكفرهم الا اذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة، لو ده واحد يحكم بما أنزل الله واعتقد أن حكم غير الله أولى ده كفر، كفر لوحده وكفر كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل وفي ظن، شوف بص التردد، أنه ظن مش اعتقاد، وفي ظن ما قالش مذهب أهل السنة، وفي ظن أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي عدل النفس الكلام القديم فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ رجع عليه، قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق فيكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول ان هذا كالمداهن في بقيه المعاصي. جاء بقى واحد من الجماعه المئه مئه نقل كلامه قال ايه، فنقول حينئذ ان هذا كافر كالمداهن في بقيه المعاصي، فجعل الشيخ من الخوارج، لانه لو قال هذا كافر كالمداهن في بقيه المعاصي يبقى جعل الشيخ يكفر بكل الايه المعاصي، واخدين بالك؟ هو زعل ان الشيخ يرجع في الاخير يقول ايه، لو كان خائف من اناس اقوى منه فحينئذ نقول ان هذا مداهن كالمداهن في بقيه المعاصي، قال لها كافر، واخدين بالك؟ لان عباد ازاي ابن عثيمين اخر كارت في ايديه يفر منهم، واضح؟ ولذلك الشيخ الالباني لما سمع هذا الكلام تعلق على الشيخ ابن عثيمين وقال لم يظهر لي وجه احتماليه هذه المخالفه، لانه بيقول قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك، فقال الشيخ الألباني لم يظهر لي وجه احتمالية هذه المخالفة، إذ أنني أقول لو أن أحدا من الناس ولو من غير الحكام رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام ولو حكم بالإسلام عملا فهو كافر، إذا الاختلاف بأن المرجع أصلا إلى ما في القلب. فالشيخ ابن عثيمين نقل له هذا الكلام فقال طيب متفق، واخدين بالكم؟ شوف العلماء ومناقشة العلماء وأدب العلماء بعضهم مع بعض. بهذا يكون قد انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه الرسالة. بعدها بقى بفترة قبل ما يموت الشيخ رحمة الله عليه، دي فتوى والكتاب ده طبعا مقدمه الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. وفي احنا ما بنتكلمش للكتاب، ما بنتعرضش للكتاب نفسه اللي هو مؤلفه بندر بن نايف العتيبي، اسمه الحكم بغير ما انزل الله، مناقشه تفصيليه علميه هادئه لمساله الحكم بغير ما انزل الله، كتاب طيب جدا، لكن احنا يعنينا الفتوى المتاخره، والشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ مقدم للكتاب وتقديمه موجود اهو. واخدين بالكم؟ والكتاب مطبوع في السعودية. السؤال بيقول الشيخ أبو الحسن المأربي المصري: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقرأ الفترة دي ونختم الدرس النهاردة، أطلنا عليه. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه، الشيخ مين؟ ابن باز. قال: هذا السؤال حول مسألة كثر فيها النداء بين طلبة العلم، وكثر بها أيضا الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. مسألة كثر فيها النداء وكثر الاستدلال استدلالهم بكلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين في مجموعة ثمين في كتبه. أولا أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ سلمكم الله. هنا يعني كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس به ويلزمهم به، وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء ملتزم بها. وهذه طبعا ألهل من كل الاتجاهات والألوان، صور الواقع تماما. قال: وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة، يعني القوانين دي مصادمة ومخالفة للكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس، ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم، بل لا تخفى على كثير من الناس. قالوا الأمور دي وقعت في بني أمية وبني العباس، خد بالك، لأمور لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية، وجعلوا الملك انعاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره، زي ما عمل الحجاج بن يوسف السخطي. فلو أن يعني لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة، هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ مع اعترافي أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة، هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا ام لابد ان ينظر الى اعتقاده بهذه المسألة؟ كمن مثلا يلزم الناس مثلا بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول ان يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء، ولو سألت وقال الربا حرام ولا يجوز، لكن لأزمة اقتصادية او لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب يعني ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن إن من فعل ذلك يكون كافرا، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، علشان أصل البعض يقول لك أصل السعودية ما زي، يقول لك السعودية العلماء هناك بيقولوا البنك الوحيد اللي يعتبر بنك اسلامي الربحي وفي بنوك كتير، ولذلك كفر الحوالي لما كفر حكام السعودية كفرهم بايه؟ باستحلال الربا، ولذلك هنا بيقول قالوا وده عادي الوقت هناك في السعودية وبقية البلدان، ولذلك قالوا نلاحظ في بلاد الدنيا كلها ان هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى ان ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم، وأنفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلافة كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد، ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. مقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم أبو الحسن. طبعا أبو الحسن مقربة تلميذ ابن عثيمين وكان ملازما له. ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني من مأرب اليمن في يوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 1420 من الهجرة 1420. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفتوى دي موجودة في شريط التحرير في مسألة التكفير إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، يعني مسجلة صوت ومنسوخة مقدمة. طبعا الكلام ده اتبعت للشيخ بشريط، مش كلام على التليفون، فالشيخ سمعه وأجاب عليه وسجله وأرسله إليه، فأصبح الكلام موجود مسجل. قال الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن في مأرب. ابتدأه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، برد على السلام. وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات لمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد، وذلك الكلام لما نتكلمش حد على المنابر في الكلام ده خطر، مش كده ولا لا؟ قال والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أم لا يجوز، لا تشتغل بهذا. شوف، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. شوف النصائح الطيبة القيمة. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل اسمع بقى يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يحكم، لكنه بين فاسق وظالم. يبقى القضية تبع الايه؟ نعم، القلب. يحكم بما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق، يعني بيعتقد أن الحق فيما قضى الله به. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. بدأ الشيخ بقى إيه يقول كلام مخالف لإيه؟ للكلام القديم. فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع حتى لو كان يعلم ده، قال لك الحالة الأولانية دي لبس عليه لأنه جاهل، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، كفره قديما لكنه الآن بيقول إيه؟ فإننا لا نستطيع أن إيه؟ أن نكفر هذا. يبقى هنا بقى فتوى الشيخ ايه؟ صريحة في انه يقول بقول الشيخين، واننا نكفر من يرى ان حكم غير الله اولى ان يكون الناس عليه او مثل حكم الله عز وجل، فان هذا كافر. ليه؟ قال لانه مكذب لقول الله تبارك وتعالى اليس الله بحكم الحاكمين وقولي افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى كفره لانه كذب وجحد قول الله تعالى في الايتين. ثم هذه المسائل لا يعني اننا اذا كفرنا احدا فانه يجب الخروج عليه، لان الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمه اكبر من السكوت. ولا نستطيع الان ان نضرب امثالا فيما وقع في الامه العربيه وغير العربيه، وانما اذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى. كلام الشيخ ابن العسيمين الآن يخالف الكلام السابق وما قلته سابقا، يعني ما قلته أنا عن فهم لفتوى الشيخ وأن الشيء مر بمراحل. هل هذا الكلام فيه مناقشة؟ احنا مستعدون للمناقشة بمشيئة الله تعالى، ولكنها لن تكون اليوم بأي حال من الأحوال، وإنما نكتفي بهذا القدر.